أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المكلف المصلي إذا شك شكا يعتبر فيه إكمال السجدتين، كما إذا كان الشك بين السنتين والثلاث أو بين السنتين والأربع أو بين السنتين والثلاث والأربع. قلنا إن هذا الشك إذا كان قبل إكمال السجدتين يحكم معه ببطلان الصلاة، وإذا كان بعد إكمال السجدتين يحكم معه بصحة الصلاة. فإذا شك مثل هذا الشك ومع ذلك شك في الإتيان بالسجدة الثانية أو بمجموع السجدتين لم يدر أنه أتى بسجدة في هذه الركعة أو لم يأتي بسجدة في هذه الركعة، وشك في أنها الركعة الثانية أو الثالية هذه الركعة بخصوصها، لا يدري أنها الركعة الثالثة أو الثانية، فإن كان شكه قبل تجاوز المحل كما إذا كان حال الجلوس رأى نفسه جالسا فلم يدر أنه سجد السجدة الثانية أم لم يسجد، يعني هذه السجدة هي جلسة الاستراحة أو أنها جلسة بين السجدتين، أو أنه أصلا لم يسجد لعله لم يسجد حتى السجدة الأولى، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الصلاة، وذلك لأنه لابد من إحراز الأملتين ولا يجوز المزي مع الشك، بما أنه لا معذر له في عدم الاعتناء بهذا الشك، بل مقتضى الاستصحاب أو روايات قاعدة التجاوز، يعني عكس قاعدة التجاوز، لزوم الاعتناء بهذا الشك. فمن جهة السجدتين لم يحرز أنه أتى بالسجدتين أو بسجدة واحدة، فلم يحرز الركعتين، لا يدري أنه أتى بالركعتين أو لم يأثر الركعتين، فمزيه حينئذ يكون مزيا مع الشك. وقد نهينا في الروايات عن المزي مع الشك في الركعتين الأولتين، فيحكم حينئذ ببطلان الصلاة. وأما إذا فرضنا أن هذا الشك كان بعد التجاوز عن المحل، كما إذا كان حال القيام مثلا، حال القيام أو بعد التشهد مثلا، شك في أن هذه الركعة التي قام منها هل هي ركعة ثانية أو ثالثة، طبعا الذي بيده وهو حال القيام لا يدري أنها رابعة أو ثالثة، ويشك أنه أتى بسجدتين من هذه الركعة التي قام عنها أو لم يأتي بسجدتي هذه الركعة أو بسجدة واحدة، لا فرق بين أن يكون الشك في السجدتين أو في سجدة واحدة، أو أنه رأى نفسه مشغولا بالتشهد وشك في أنه أتى بالسجدتين أو لم يأتي، ثم بعد ذلك مع ذلك شك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثالثة أو الثانية. في هذه الصورة يبني على الأكثر ويمزي، فإنه محرز للركعتين بقاعدة التجاوز وبحكم الشارع، فهو لم ينقص من الركعتين شيء وأتى بالركعتين. غير السجدتين بالمجدان والسجدتان أتى بهما بتعبد شرعي، فالشك بين الاثنتين والثلاث شك بعد إحراز السنتين، يعني يصدق أنه صلى سنتين وشك في الثالث وأنه هل أتى بالركعة الثالثة أم لم يأتي بها، ولكن الركعتين قد أتى بهما يقينا وقد حفظهما وأحرزهما، فيحكم حينئذ بصحة الصلاة، ولكنه قد مثل الله نفسه مع ذلك احتاطه بأن يتم هذه الصلاة ويعيد الصلاة من الأول، ولا سيما فيما إذا تقارن الشكان أو كان الشك في الركعة مقدما على الشك، بل مقدما على الشك في الإتيان بالسجدة. والوجه في ذلك أنه مع قطع النظر عن هذا الشك، يعني في زمان واحد يوجد شكان، أحد الشكين مقتضى للبطلان والشك الآخر غير مقتضى للبطلان. إذا أفرزنا أن الشك الذي لا يقتضي البطلان وجد أولا، كما إذا شك في أنه أتى بالسجدتين من هذه الركعة أم لم يأت بالسجدتين من هذه الركعة، فبنى على الإتيان بمقتضى قاعدة التجاوز، فقد أحرز السنتين وجدانا بعد التعبد الشرعي. وبعدما أحرز السنتين شك في أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ثالثة، فيحكم بصحة الصلاة. فقد يبقى الاحتياط لأجل إدراك المصلحة الواقعية، بحسب الواقع لو فرزنا أنه لم يكن آتيا بالسجدتين مثلا، أو لم يكن آتيا بالسجدة، كان هذا الشك شكا بالغ قبل التجاوز. وأما بحسب الميزان فقد أحرز السنتين أولا، ثم بعد ذلك شك في الركعات، فشكه في الركعات في حال هو محرز للركعتين. وأما إذا عكس، أولا شك في الركعات، بعد ذلك كان شكه شكا بعد تجاوز المحل، ففي المرتبة السابقة على الشك قبل الإحراز، قبل أن يحكم الشارع بأنه محرز للركعتين، حصل هذا الشك وحكم ببطلان الصلاة. الإحراز بعد ذلك بعد ما حكم بالبطلان لا أثر له. وكذلك إذا فرضنا أن الشكين وجدا معا، هنا أيضا لم يحرز، يعني في مرتبة الإحراز الشك الثاني مجمن للبطلان، ومقتضى الروايات أنه لا بد أن يكون حين الشك، يعني الشك الصحيح لا بد أن يكون مع إحراز الركعتين ومع حفظ الركعتين. فلأجل ذلك احتاج قدس الله نفسه أن الشك في الركعات إذا كان قبل الشك في الإتيان بالسجدتين أو مقارنا معه حكم، يعني احتياطا حكم بإتمام الصلاة والإعادة. وهذا لا نعرف له وجها صحيحا، فإنا ذكرنا أن الشك بحدوثه لا يكون مبتلا، وإنما المبتل الشك ببقائه، يعني لا يجوز المزي مع الشك، وإلا فلا يكون الشك بما هو شك موجبا لبطلان الصلاة. فلو فرضنا أنه شك بين السنتين والثلاث ولم يحرز السجدتين، بل كان قاطعا وجازما بعدم الاتيان بالسجدتين، فشك في أن هذه الركعة هل هي ركعة واحدة أو أنها الركعة الثانية، ثم بعد ذلك تبدل يقينه بيقين آخر، تيقن أنه أتى بالسجدتين، هل يحتمل أن يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أن الإحراز كان بعد ذلك؟ وبعبارة أخرى، بعد ما بينا أن الشك بنفسه ليس بمبتلين، فليس العبرة بتقدم الزمان وتأخر الزمان المقارنة، العبرة إنما هي بما إذا لم يكن المزي مزيا مع الشك. كل ما لم يكن المزي مزيا مع الشك حينما يمزي في صلاته محرز للسنتين فيحكم معه بصحة الصلاة، وكل ما لم يكن كذلك يحكم معه ببطلان الصلاة. فلا أثر لتقدم الشك ولتأخر الشك، كان متقدما أو كان متأخرا. إذا فرضنا أنه شك بين السنتين والثلاث وبعد ذلك شك في الإتيان بالسجدتين وحكم الشارع بقاعدة التجاوز أنه أتى بالسجدتين، فهو محرز للسجدتين فهو محرز للسنتين لا محالة فيبني على الأكثر بمقتضى تلك الروايات. فهذا الاحتياط ضعيف جدا وإن كان الاحتياط استحبابيا في كلامه. يبقى هنا شيء آخر وهو أنه قد يتوهم أن هذا الشك لو كان في حال القيام فالأمر كما ذكر، إذا فرضنا أن المكلم يصلي حال القيام شك بين الثلاث والأربع ويشك في الإتيان بالسجدتين قبل هذه الركعة، فتبعا يكون شكه شكا بين السنتين والثلاث بالنسبة إلى الركعة السابقة. لولا قاعدة التجاوز فهو غير محرز للسنتين، يحتمل أنه لم يأتي بالركعتين تامتين لنقصان الثانية بالسجدتين، ولكن قاعدة التجاوز تحرز هذا المعنى فيحكم بأنه أتى بالسجدتين فهو محرز للسنتين فيمزي في ثلاثة لو كان هذا حال القيام تم. وأما إذا فرضنا أن هذا الشك كان حال التشهد كما ذكر قدس الله نفسه كأنه لو شك في الإتيان بالسجدة الثانية أو بالسجدتين حال القيام أو التشهد يمزي في صلاته، قد يتوهم أنه إذا كان شكه حال التشهد كيف يمكن أن يقال أنه محرز للسنتين، فإن التشهد ليس بمأمور به في الركعة الثالثة وإنما هو مأمور به في الركعة الثانية، فهذا التشهد تشهد زائد بالنسبة إلى المصلي من جهة بنائه على الأكثر، يبني أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، فإذا كانت هذه الركعة هي الركعة الثالثة فهذا التشهد تشهد في غير محله لأن التشهد غير مأمور به في الركعة الثالثة فتشهد زائد. إذا كان تشهدا زائدا فالشك في السجدتين شك في المحل لا محالة، لأننا قلنا إنه يعتبر الدخول في غير مترتب على المشكوك فيه لا مطلق الغير حتى إذا كان زائدا. فإذا لم يكن هذا التشهد من أجزاء الصلاة بمقتضى البناء على الأكثر وأن هذه الركعة ركعة ثالثة فلا أثر لهذا التشهد تشهد زائد، إذن كان شكه في الإتيان بالسجدتين من هذه الركعة شكا في المحل، وإذا كان شكا في المحل فهو لم يحرز السنتين، فكيف يمكن أن يقال إنه محرز للسنتين وشكه في ركعة ثالثة؟ ولكن هذا ترهم لا أثر له، وذلك لأن المكلف وإن كان لا يحرز أن هذه الركعة هي الركعة الثانية أو الركعة الثالثة إلا أن وشاك أيضا في أنه أتى بسجدتين من هذه الركعة أو لم يأتي بسجدتين من هذه الركعة، إلا أنه يعلم بدخوله في أمر مترتب على الركعة الثانية لا محالة، يعني فرغ من الركعة الثانية ودخل في أمر مترتب عليه، إن كانت هذه الركعة ركعة ثالثة فقد فرغ من الركعة الثانية ودخل في قيام الركعة الثالثة وفي ركوع الركعة الثالثة وهذا التشهد زائد، وإن كانت هذه الركعة ركعة ثانية فقد دخل في تشهد الركعة الثانية فهذا تشهد للركعة الثانية، فبالنسبة إلى السجدتين من الركعة الثانية أهم من هذه الركعة والركعة السابقة، المفروض أن المكلف لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الثانية والتشهد تشهد في محله، أو أن هذه الركعة ركعة ثالثة والركعة الثانية تقدمت قبل ذلك. بالنسبة إلى سجدتي الركعة الثانية يشك أنه أتى بسجدتي الركعة الثانية أم لا، لكن شكه هذا بعد التجاوز جزمًا، إما أنه شك بعد الدخول في التشهد أو شك بعد الدخول في الركعة الثالثة في قيامه وفي ركوعه. فبقاعدة التجاوز نهرز أن المصلي صلى ركعتين تامتين مشتملتين على السجدتين من الركعة الثانية إذن هذا أهرزناه بقاعدة التجاوز. ونشك أنه زائدا على هاتين الركعتين، هل أتينا بركعة ثالثة أيضاً؟ أين هذه الركعة التي أتينا بها المرددة بين أن تكون ثانية وأن تكون ثالثة؟ لا ندري. بالنسبة إلى السنتين نتيقن بالإتيان بها، وبالنسبة إلى الثالثة التامة أيضاً نحتمل وجودها، لأننا نحتمل أن هذه الركعة بعناية الركعة الثالثة. فبمقتضى أدلة البناء على الأكثر نبني أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، لأن السنتين قد أهرزناهما بقاعدة التجاوز، والشك في وجود الثالثة لا يعتنى به الاهتمام، بل يبنى على الإتيان. فنبني على الثالثة ونأتي بصلاة الاحتياط تداركا للنقص المحتمل. إذن لا يبقى مجال للدعوى أن هذا الشك شك قبل تجاوز المحل، بل الشك شك بعد تجاوز المحل للا محالة. ولا قصور في الروايات، إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت. نبني على الأكثر، الركعتان التامتان قد صليناهما يقينا غاية الآن بزميمة قاعدة التجاوز، ونحتمل أنه صلينا ثلاث ركعات. نبني على هذا الاحتمال، وهو احتمال الأكثر، نبني على الأكثر ونحتاط بركعة بعد الصلاة. فالأمر كما ذكره مقدس الله نفسه لا يفرق في هذا بين أن يكون الشك حال القيام وأن يكون الشك حال التشهد. العبرة بإحراز السنتين إما وجدانا أو بقاعدة التجاوز، وبقاعدة التجاوز يمكننا إحراز السنتين في المقام، وبعد ذلك لا عبرة بالشك باحتمال أنه لم نأتي بالثالث، بل نبني بالإتيان بالثالث ونتداركه بصلاة الاحتياط. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة في جميع ما ذكرنا إلى هنا من الشك والزن، العبرة إنما هو بالحالة الفعلية لا بالحالة الأولية. فلو فرضنا أن شكه كان بين الثلاث والأربع، ثم بعد ذلك تبدل بالشك بين السنتين والأربع، أو كان بالعكس، أولا شك بين السنتين والأربع بعد ذلك رجع إلى الثلاث والأربع، وهكذا بقية السور سور الشك، فإن العبرة إنما هو بإتمام الصلاة، فأتم الصلاة والإتيان بما يظن أنه قد نقص، يعني يحتمل. العبرة بذلك لا العبرة بالحدوث. وكذلك فيما إذا تبدل الظن بالشك أو تبدل الشك بالظن، فرزنا أنه شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، ثم حصل له الظن بأنه الثلاث، طبعا وجد الطريق، الظن طريق في باب الصلاة، فارتفع الموضوع. الحكم حكم مترتب على الشك لا على الظن، فإذا تبدل يجري عليه أحكام الظن. وإذا انعكس ينعكس الأمر، فرزنا أنه ظن وترجح في نظره، ذهب وهمه إلى الثلاث، ولكن بعد ذلك زال وارتفع، أيضا لا يدري أنه ثلاث أو أربع أو أربع أو خمس. جميع الأحكام يترتب. المقصود أن الحكم مترتب على هذه على المذكورات بقاء لا على مجرد الحدوث. فالعبرة بالبقاء وإتمام الصلاة، إما بالزن الذي هو معتبر المستلا، أو بالبناء على الأكثر و تتمیمه به صلات الاحتیاط و الحدوث لا عبرت به بل عبرت بالبقا. ثم ذکر قدس الله نفسه ان المکلف اذا شک فی انه شاک و نوزان هل یرتب اثر الشک او یرتب اثر الظن، نتکلم فی هذا ان شاء الله.
يوم الأربعاء 17 من رجب المرجب سنة 1391 هجرية.
سلام عليكم. سلام
عليكم. نيازده روب میگن آفتاب میزنه در نجب چیزم چرسون میگن یک کرو باشه خوب است یک کرو این راقی جناب آمیز علی اینم مخارجم یک کرو بفرماید آنه کم کم میرسه به یک کرو بفرماید یک کرو
دوری تو معنی ندارم
خیلی دیر میشه بله بله یک خروب. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهلنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه احكام الشك وان هذه الاحكام مترتبه على ما اذا كان المكلف شاكا واما اذا تعلق ظنه باحد الطرفين فيكون الظن هو المعتبر. بعد الفراغ عن ذلك فرض الشك في أن الحالة الحاصلة هل هي الظن أو الشك إذا كان من جهة الوسواس أو غير الوسواس لعوارض أخرى لا يدري أن هذه الحالة أي شيء، هل هي حالة الشك ليبني على الأكثر مثلا فيأتي بصلاة الاحتياط أو أنه ظن فيعمل على طبق ظنه. أفتى قدس الله نفسه بأنه مع الشك في ذلك وعدم إحراز أن الحالة الحاصلة هل هي شك أو ظن يرتب آثار الشك وأشكل على ذلك غير واحدين بأنه لا وجه لذلك، فإن هذه الأحكام يعني أحكام الشك مترتبة على اعتدال الوهم وعلى تساوي الشك أن لا يزيد أحد الطرفين على الطرف الآخر فيكونا متساويين. كيف يمكن إثبات ذلك إذا شككنا في أن الطرفين متساويان أو ليسا بمتساويين؟ كيف يمكن إثبات التساوي ليترتب أحكام الشك؟ ولذلك ذهب بعضهم إلى ترتيب آثار العلم الإجمالي، لا يدري أن هذا شك فله حكم أو ظن فله حكم آخر، فمن جهة العلم الإجمالي يرتب الأثرين معا. إذا أمكن إذا لم يمكن قبل أثر له. ومنهم من ذهب إلى لزوم ترتيب أحكام الظن باعتبار أن أحكام الشك مترتبة على التساوي، عنوان اعتدال الوهم تساوي الطرفين، وهذا غير محرز فلا يترتب أحكام الشك بل يترتب أحكام الظن. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من ترتيب أحكام الشك وعدم الاعتناء باحتمال الظن هذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أن الشك المفروض في المقام يعني لا يدري أن الحالة الحاصلة هل هي شك أو ظن اما ان يفرز في موارد الشكوك الفاسده والمبتله للصلاه او يفرز في موارد الشكوك السيئه. تاره لا يدري، شك بين الرابع والخمس مثلا وهو في حال الركوع، لا يدري ان هذا الركوع هل هو ركوع رابع او ركوع خامس، ويحتمل انه ظان بالرابع، فاذا كان ظانا بالرابع يحكم بصحه صلاته ويتم صلاته، واذا كان شاكا لا يدري انه رابع او خامس يحكم ببطلان الصلاه. فالامر مردد بين الظن والشك، اثر احدهما صحه الصلاه وهو الظن، واثر الاخر بطلان الصلاه وهو الشك وهو لا يدري، لا يدري ان هذه الصلاه صحيحه او فاسده. وكذا اذا شك بين الواحده والثنتين مثلا، لا يدري انه ظان بالثنتين او غير ظان، على تقدير الظن صلاته صحيحه، وعلى تقدير عدم الظن فالصلاة فاسد، لأن الشك في الأوليين موجب لبطلان الصلاة. فقد يفرز هذا، أي الترديد بين أن الحالة الحاصلة هل هي شك أو ظن، قد يفرز هذا في الشكوك المبتلى وقد يفرز في الشكوك الصحيحة، كما إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا، ويحتمل أنه ظان بالثلاث أو ظان بالأربع مثلا، لا يدري أنه شاك أو ظان. أما في القسم الأول وهو موارد الشكوك الفاسدة، فلا ينبغي الشك في عدم جواز ترتيب آثار الظن، بل لا بد من ترتيب آثار الشك. والوجه في ذلك أنه لم يعتبر اعتدال الوهم في البطلان والتساوي الطرفين في بطلان الصلاة، بل على ما دلت عليه صحيحة صفوان، إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء ولم يقع وهمك إلى شيء فأعد الصلاة. في هذه الصحيحة وهي صحيحة صفوان أخذ عنوان عدم بقوع وهم الإنسان على شيء موضوعا لبطلان الصلاة، إذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. وهكذا الروايات الكثيرة الواردة في الشك بين الواحدة والثنتين، فإن المأخوذ في هذه الروايات الشك عدم بل لا يدري، لم يحرز، لم يتيقن، وامثال ذلك من العناوين، لا بد من ان يستيقن او يحرز الثنتين. اذا لم تدر واحده صليت وثنتين فاعد الصلاه. لم يؤخذ في شيء من هذه الروايات عنوان تساوي الطرفين، عنوان اعتدال الوهم، بل عدم العلم، عدم المعرفة، عدم الإحراز، عدم الدراية. إذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. إذن موضوع الحكم هو عدم العلم وعدم الدراية، وهذا محرز بالوجدان. الشاك بين الواحدة والثنتين أو الشاك بين الرابع والخامس في الركوع مثلا، أو بين الخامس أو بين الرابع والسادس مثلا في الركوع، ونحو ذلك من موارد الشكوك المبتلى. إذا الموضوع في صحيحة صفوان وغير صحيحة صفوان أنه لم يدري كم صلى، وهذا محرز بالوجدان. قيده ولم يقع وهمك على شيء وهو بالاستصحاب، يشك أنه ظان أو ليس بظان، الأصل أنه ليس بظان، فإن الظن أمر حادث مسبوق في العدم. إذا شك المكلف أنه وقع وهمه على شيء او لم يقع وهمه على شيء يستصحب عدم وقوع وهمه على شيء و بهذا يحكم ببطلان الصلاة لأنه وجدانا لا يدري كم صلى و بمقتضى الأصل لم يقع وهمه على شيء المأخوذ في الموضوع وقوع عدم وقوع وهمه على شيء يعني أخذ هذا صفة للمصلي المصلي لم يظن بشيء لم يقع وهمه على شيء وهذا مورد للاستصحاب. نعم لو كان الموضوع القيد في الرواية في صحيحة صفوان ولم يكن ما في نفسك ظنا يعني إلى حالة الحاصلة لكان للإشكال مجال باعتبار أن هذه الحالة الموجودة في النفس ليست لها حالة سابقة إما ظن من الأول أو شك من الأول فلا يجري استصحاب عدم الظن إلا بناء على ما سلكناه من جريان الأصل في الأعدام الأزلية فيقال إن هذه الحالة ليس بعلم بالوجدان وليس بظن بالاستصحاب صفة الظن هذه الصفة يعني الاتصاف أمر حادث جزما فحينما وجدت هذه الحالة هل وجدت هذا الأمر الحادث وهو الاتصاف اتصاف بالرجحان أو لم يحدث على الكلام في المسألة ولكن هذا لا يبتني على ما سلكناه لأن العدم المأخوذ في المقام عدم نعتي لم يقع وهمك على شيء لا عدم المهمولي يعني أخذ نعتا للمصلي إذا كان هذا أخذ نعتا للمصلي إذا لم تدرك كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة فالمصلي لا يدري كم صلى بالوجدان و بمقتضى الاستصحاب غير ظن بأحد الطرفين لأن الظن أمر حادث فيترتب عليها أثر البطلان وهكذا الشك بين الواحدة والسندين ففي هذه الموارد لا ينبغي الشك في صحة ما ذكره قدس الله نفسه من أن من شك في أن حالته الوجدانية شك أو ظن يبني على أنها شك يعني يرتب آثار الشك وذلك لأن المأخوذ في موضوع الدليل عدم العلم يعني الجهل بل وعدم الدراية مع عدم الظن أحدهما وجداني والآخر بالأس وأما في موارد الشكوك الصحيحة كما في الشك بين الثلاث والأربع أو الشك بين السنتين والأربع بعد إكمال السجدتين أو السنتين والثلاث أو السنتين والثلاث والأربع وغير ذلك فهل في هذه الموارد التي يكون للشك أثر ويحكم بصحة الصلاة وكذلك الظن يعني على كلا التقدينين الصلاة صحيحة ولكن الأثر يختلف فهل الأمر فيه أيضا كذلك أو لا ليس كذلك قد يقال بأن الموضوع لترتيب آثار الشك وهو البناء على الأربع والتدارك بركعة الاحتياط أو بركعتين أو بركعتين بركعتين يعني ركعتين قائما وركعتين جالسا المأخوذ في موضوع هذه الأحكام هو تتابع الطرفين واعتدال الشك إذا كان الأمر كذلك فهذا أمر يعني صفة وجودية المأخوذ في موضوع هذه الأحكام أحكام الشك العنوان عنوان وجودي وهو اعتدال الوهم وتساوى الطرفين فبما أنه مشكوك الأصل عدمه إذن لا يرتب آثار الشك بل يرتب آثار الظن لعدم إحراز التساوي فكأن الطرف الآخر يعني غير التساوي بل حكمه معلوم إذا لم يكن متساويا يرتب أحكام غير المتساوي فإذا شككنا في التساوي الأصل عدمه أو يقال إنه من جهة العلم الإجمالي لا ندري أن هذه الحالة حالة شك أو أنه حالة ظن. من جهة العلم الإجمالي لا بد من ترتيب كلا الأثرين على ما يقتضيه قواعد العلم الإجمالي. إذا لم يكن العلم الإجمالي منحلا فلا بد من ترتيب آثار كلا الطرفين. هذا أيضا لا وشل، بل الظاهر هو لزوم ترتيب آثار الشك وعدم الاعتناء باحتمال الظن. والوجه لذلك أن المأخوذ في هذه الروايات في موضوع هذه الأحكام في جملة من الروايات في صحيحة الحلبي في موردين أخذ عنوان عدم الظن ولم يذهب وهمك إلى شيء في ترتيب آثار الشك في البناء على الأكثر. إذا شك بين الثلاث والأربع أو شك بين الثنتين والأربع أخذ في موضوع بدو بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك أخذ عدم ذهاب الوهم. إذا لم تدري لم يذهب وهم إلى شيء لم يذهب الوهم. المأخوذ في الموضوع هو العنوان العدمي، والمأخوذ في موضوع بعض الروايات هو عنوان اعتدال الوهم وتساوي الطرفين. فذاك الطرف أمر وجودي، يعني ترتيب أحكام الشك مترتب على عنوان وجودي وهو تساوي الطرفين أو اعتدال الوهم. وفي بعض الروايات منها صحيحة أبي العباس البغوى أخذ كلا الأمرين، أخذ في صدر الرواية العنوان العدم. إذا لم يدري صلى ثلاثا أو أربعا ولم يذهب وهمه إلى شيء، بل وذهب إن ذهب وهمه إلى شيء يبني على ذلك على بل ما زن في زيل الرواية قال عليه السلام وإن اعتدل وهمه فإن إذن يبني على الأكثر، يعني مضمون الرواية ويأتي بصلاة الاحتياط. وحسب صدر الرواية المأخوذ في موضوع هذه الأحكام الأمر العدمي، وبحسب زيل الرواية المأخوذ في الموضوع العنوان الوجودي. هذه هي الأقسام الثلاثة من الروايات، بينما يظهر منها أن المأخوذ في الموضوع عنوان عدمي، يعني كان الإنسان شاكاً ولم يكن ظاناً بأحد الطرفين لم يذهب وهمه إلى شيئين. والمستفاد من البعض الآخر أيضاً بحسب السند معتبر أن المأخوذ في الموضوع التساوي واعتدال الوهم. وقد جمع الأمران في صحيحة بقبا وفي صحيحة محمد بن مسلم أيضاً كذلك، أخذ في صدر الرواية عنوان عدمي وفي زيل الرواية العنوان الوجودي. ونحن نعلم جزماً أن أحد هذين الأمرين طريق إلى الآخر، إذ يستحيل أن يكون المأخوذ في الموضوع الأمرين معاً. إما أن المأخوذ في الموضوع التساوي فعنوان العدمي معرف له، يعني لم يذهب وهمه إلى شيء باعتبار أن عدم ذهاب الوهم ملازم لتساوي الطرفين. طبعا كذلك ليس لا واسطه. أو أن المأخوذ في الموضوع الأمر العدمي وهو عدم ذهاب الوهم فإنوان الاعتدال باعتبار أنه مزاد له، فإذا اعتدل الوهم فطبعا ليس هنا ظن بأحد الطرفين، وإلا لا يمكن أن يؤخذ في الموضوع اعتدال الوهم وعدم ذهاب الظن وهم إلى أحد الطرفين فإنه لغو محض. وبعبارة أخرى إن هذين الأمرين من الضدين لا ثالث لهما. بعد ما فرضنا أن المكلف شاكٌ، إما أنه عنده ترجيح على أحد الطرفين أو ليس هنا ترجيح، هما متساويان وليس هنا قسم ثالث. لا يمكن أن يؤخذ في الموضوع في موضوع الحكم وجود أحد الزدين وعدم الزد الآخر، هذا من اللغو الواضح. يؤخذ في موضوع حكم أن يكون الإنسان ساكنا وغير متحركين، هذا غلط. إذا كان ساكنا فهو غير متحرك لا محالة، وإذا كان غير متحركين فهو ساكن لا محالة. فأحد الأمرين ملغا جزما وهو طريق يعني أخذ لبيان الآخر، لا بد من تعيين ذلك. نرى أن المحفوظ في الموضوع هل هو عدم الزن وأخذ الاعتدال في هذه الرواية الصحيحة، أخذ الاعتدال باعتبار أنه ملازم لعدم الزن، أو أن الأمر بالعكس. نتكلم في ذلك إن شاء الله.
میگن یا یک باشی یا یک کنیم، میگن یک کروب بگی یک کنیم. آقایون همه اجماع کنن، من نمیدونم یک کنیم بگی نه دوش که خیلی میره،
یک که دو بود علا کل حال
رأیه آخیر رو بگیر. آها آها میگن داره
قرد تمانیه
این هم دیگه بخش. حالا این یفتش یک باشه چش کن یک خیلی زوده، یک آبی خیلی زوده، قرار موقع جمع کنی. ایشون هم میگن زوده علا کل حال اینو بدونید نه در اصلا کار نداره پس چیه حرف چیه تو همون حرف سر همین یک کنیم
آیون از روز شنبه انشاءالله ساعت یک کنیم درس شروع میشه. خیلی اغاتي من يوم السبت يبدا بالوحده ونص ان شاء الله.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير مغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه انه اذا شك شكا يعتبر في صحته إكمال السجدتين. فحصل له هذا الشك وكان شاكا في الإتيان بالسجدتين أو الإتيان بواحدة منهما، كما إذا شك بين السنتين والثلاث وشك في أنه أتى بالسجدتين أو أتى بإحدى السجدتين أو أنه أتى بكلتا السجدتين، فشكه شك بعد الفراغ من السجدتين. فقد قد يفرز هذا الشك في حال القيام، يعني بعد ما قام شك في الإتيان بالسجدتين أو بإحدى السجدتين، أو أنه بعد الدخول في التشهد حصل له هذا الشك. وقد يفرز أنه لم يدخل في التشهد ولم يقم بعده، فيرى نفسه جالسا قبل ان يتشهد و قبل ان يقوم يشك بين الثنتين و الثلاث و هو غیر محرز سجدتی فيما اذا لم يدخل في شيء من القيام او التشهد لا ينبغي الشك في الحكم ببطلان هذه الصلاة و ذلك لان الصحة متوقفة على احراز الثنتين و هذا لم يحرز يحتمل أنه لم يأتي بالسجدتين فليس له محرز شك في المحل ليس له محرز بالنسبة إلى الإتيان بهاتين السجدتين فبما أنه لم يحرز الركعتين يحكم ببطلان الصلاة على ما تقدم من أن الشك بين الثنتين والأكثر الثلاث أو الأربع يتوقف صحة هذا الشك والعمل على طبق الشك يعني إتمام الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط يتوقف على إحراز السنتين وهذا لم يحرز السنتين على الفرض فلذلك يحكم ببطلان الصلاة وأما إذا فرضنا أن هذا الشك كان بعد الدخول في الغيب من قيام أو تشهدين فلا أثر لهذا الشك فإن الشك شك بعد التجاوز فيبني على أنه أتى بالسجدتين كلتيهما فشكه شك بعد إحراز السنتين ولو بقاعدة التجاوز لا فرق في إحراز السنتين بين أن يكون الإحراز وجدانيا وأن يكون تعبديا بقاعدة التجاوز يحرز أنه أتى بالسجدتين فشكه شك بعد إحراز السنتين فيبني على الثلاث ويتم ثلاثه ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين أن يكون أحد الشكين متقدما على الشك الآخر وأن يكون مقارنين وإن كان احتاط قدس الله نفسه أنه إذا كان شكه في الركعة سابقا على الشك في السجدة او كانا متقارنين يتم صلاته ويعيد واما اذا انعكس وكان شكه في السجدتين سابقا لا حاجة الى الاحتياط ايضا فانه حينما شك في السجدتين يبني على الاتيان بهما بقاعدة التجاوز وبعد ذلك يكون شكه بين الثلاث والاربع من الشكوك الصحيحة وقد أحرز السنتين قبل ذلك فلا حاجة إلى الاحتياط إذن فمعلوم أن الاحتياط استحبابي وإلا فلا فرق بين التقدم والتأخر العبرة بحال الشك فعلا لا السابق إذا أحرز السنتين قبل شكه في الركعة أو بعد شكه في الركعة أو مقارنا يحكم بصحة الصلاة العبرة بالإحراز وعدم الإحراز متى ما أحرز الركعتين يحكم بصحة الصلاة ومتى لم يحرز الركعتين يحكم ببطلان الصلاة هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح في الصورتين إحداهما ما إذا كان الشك حال الجلوس قبل أن يدخل في تشهد أو أن يقوم فشك في أن هذه الركعة التي بيده هذه ركعة ثانية أو ركعة ثالثة المفروض أنه لم يحرز السنتين شك في المحل لم يحرز السنتين بل لا وجدانا ولا بقاعدة التجاوز والحكم بصحة الصلاة والإتيان بركعة الاحتياط أو بركعة الاحتياط فيما إذا كان الشك بين السنتين والأربع متوقف على إحراز الركعتين والإحراز غير متحقق الإحراز الوجداني والإحراز التعبدي شيء منهما لم يكن فلذلك يحكم ببطلان الصلاة وهذا واضح وكذلك الصورة الثانية وهو ما إذا فرضنا أنه قام من الركعة بعد ما قام شك في أنه أتى بالسجدتين أو بإحدى السجدتين أم لم يأتي ومع ذلك شك في أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ركعة ثالثة الكلام هو الكلام به قاعده تجاوز، یعنی لا اشکال فی الحکم، به قاعده تجاوز یحرز انه اتى بالسجدتين او اتى بالسجده الثانيه اذا كان المشكوك في احدى السجدتين، فمن ناحيه السجده يحرز بقاعده التجاوز، فيكون شكه هذا شكا بعد احراز السجدتين، فلذلك يعني بعد احراز الركعتين، فبذلك يحكم بصحه الصلاه وياتي بصلاه الاحتياط تداركا للنقص المحتمل. انما الكلام يعني الاشكال في الشق الثالث، وهو ما اذا كان شكه في الاتيان بالسجدتين او باحدى السجدتين كان في حال التشهد، كان يتشهد فشك في انه اتى بالسجدتين او بسجدتين، ومع ذلك شك في ان هذه الركعه ركعه ثانيه او ركعه رابعه. اذا قلنا ان قاعده التجاوز لا تختص بل بموارد دخل الشاك فيها في الغير المترتب على المشكوك فيه، يعني مطلق الغير اهم من ان يكون مترتبا على المشكوك فيه، وان لا يكون مترتبا كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، ايضا لا اشكال في هذا الحكم، فانه بعدما دخل في التشهد فقد دخل في الغير، فشكه ليس بشيء، شك في الشيء بعدما دخل في غيره وهو التشهد، فيكون حال التشهد حال القيام. وقلنا إن الشك إذا كان حال القيام كان بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه، فلا يعتنى بهذا الشك بل يمضي في صلاته، يكون حال التشهد أيضا كذلك. وأما إذا اعتبرنا في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه، فحينئذ قد يشكل في الحكم بالصحة في هذا المورد، باعتبار أن هذه الركعة إذا كانت ركعة ثالثة في الواقع فهذا التشهد تشهد زائد غير مأمور به، فشكه شك، بل يعني لم يحرز التجاوز. إذا كان في الواقع هذه الركعة الركعة الثانية، نعم هذا تشهد في محله، فإذا شك أنه أتى بالسجدتين شك بعد التجاوز، ولكن لم يحرز أنه الركعة الثانية، من المحتمل أنها الركعة الثالثة، فإذا كانت الركعة الثالثة بحسب الواقع فهذا الشك شك قبل التجاوز بالمحل، كيف يمضي في هذه الصلاة ويحكم بصحة الصلاة مع التدارك بركعة الاحتياط؟ من هذه الجهة قد يشكل في المقام، ولكن الظاهر أنه لا يفرق لا من جهة جريان قاعدة التجاوز لأجل الدخول بالتشهد، بل لأن موضوع الحكم بالصحة في الروايات إحراز السنتين، كما أن موضوع البطلان عدم إحراز السنتين، متى ما كان المصلي قد أحرز السنتين يحكم بصحة صلاته، مجرد احتمال أنه أتى بالركعة الثالثة كاف، لا يحتاج إلى إحراز الركعة الثالثة، بل احتمال الإتيان بالركعة الثالثة كاف، غاية الأمر أنه يتدارك النقص المحتمل بركعة الاحتياط بعد الصلاة أو بركعة الاحتياط بعد الصلاة، فلا يعتبر في صحة الصلاة إلا إحراز السنتين مع احتمال وقوع الثالث أنه أتى بالثالث أو بالثالث والرابع معا مثلا. ففي المقام بعدما دخل في التشهد فقد أحرز السنتين جزما، لأنه إذا كانت هذه الركعة هي الركعة الثانية فالشك شك بعد التجاوز وهو الدخول في التشهد على الفعل، دخل في تشهد الركعة الثانية فشك في الإتيان بالسجدتين، وإذا كانت هذه ركعة ثالثة فقد أتى بالتشهد في الركعة السابقة. ولو فرضنا انه مشکوک فی فقط تجاوز بله به عدت اجزا فرکعتان محرزتان به حکم شاره، ولیکن لا ندری ان الرکعتین المحرزتین هادهی هی الرکعت ثانیه التي بیدها او انها الرکعت سابقه هادا مشکوک فی کما فی تمام موارد شک بین سنتین و سلاس اذا فرضنا انه رفع رأسه من السجده الاخيره و بعد ذلك شك في ان هذه الركعه ثانيه او ثالثه لم يحرز ان هذه هي الركعه الثالثه هذا لم يحرز ولكن احرز الثنتين الركعه الثانيه اما هذه او الركعه التي تقدمها فوجود الركعتين معلوم ومحرز و يحتمل انه اتى بالركعه الثالثه ايضا هذا الاحتمال يعتنى به يعني يبنى على طبقه و يتدارك بركعه الاحتياط ففي المقام وان كان المصلي يشك وجدانا ان هذه الركعه التي بيدها و يتشهد هل اتى بسجدتيه بسجدتها او بسجدت واحده منها هذا الشك وان كان موجودا الا انه لا اثر لهذا الشك بعد ما فرضنا انه اتى بركعتين تامتين جزما ولو كان ذلك بحكم الشارع من جهد قاعده التجاوز فالركعتان قد تحققتا جزما و يحتمل انه اتى بركعه ثالثه تامه الاحتمال موجود فاذا كان هذا الاحتمال موجودا يبنى على طبقه انه اتى بالركعه الثالثه غايه الامر يتداركه بعد الصلاه والذي يستفاد من ادله الشكوك وهذا المعنى انه الاكتفاء بالاحتمال ما دام مصليا ثم تدارك النقص المحتمل لا قصور في المقام فبالنظر الى خصوص هذه الركعه وان كان من المحتمل ان هذا الشك ليس شكا بعد التجاوز اذ من المحتمل ان تكون ركعه ثالثه فيشك انه اتى بركعته اولى الا ان هذا لا يزر ولا يوجب بطلان الصلاه بعد ما كان المصلي متيقنا للاتيان بالركعتين ولو بحكم الشارع بقاعده التجاوز ويحتمل انه اتى بركعه اخرى فيبني على هذا الاحتمال ويتدارك بركعه اخرى منفصله فالظاهر ان ما ذكره الماتن قدس الله نفسه صحيح بلا فرق بين ان نعتبر في جريان قاعده التجاوز ان يكون الدخول في الغير دخولا في الغير المترتم على المشكوك فيه او نقول بالتعميم وانه لا فرق بين ان يكون مترتبا وغير مترتب هذا كان استدراكا لما تقدم الذي فات منا انتهى كلامنا الى ما اذا شك المصلي وهو في الصلاه شك ولكن لم يدري ان هذا شك اي ان الطرفين متساويان او ان احد الطرفين ارجح من الاخر لو فرضنا تحقق هذا الامر ولم يحرز المكلف ان كان الظن والشك من الامور الوجدانيه لعارض لمرض لم يتمكن من تشخيص انه شك او ظن فهل يترتب على هذا احكام الشك كما اختاره قدس الله نفسه او يترتب على ذلك احكام الظن كما اختاره بعضهم فقالوا انه لابد من ترتيب آثار الظن او لابد من ترتيب آثار العلم الاجمالي يرتب آثار الظن و آثار الشك باعتبار ان الحادثة احدهما ولم يمكن احرازه ان هذا شك او ظن و شبهة موضوعية مصداقية لابد من جهة العلم الاجمالي من ترتيب كلا الاثرين قلنا الظاهر ان ما اختاره الماتن قدس الله نفسه من ترتيب آثار الشك هذا هو الصحيح و ذكرنا ان هذه المسألة قد تفرز في الشكوك الباطلة وقد تفرز في الشكوك الصحيحة، أما في الشكوك الباطلة فالأمر بازم، فإن في الشكوك الباطلة لم يؤخذ إلا عنوان عدم الزن. إذا لم تدري بل كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة، هذا هو الميزان الكلي، أن يكون شاكا ولم يذهب وهمه ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. الموضوع هذا أن لا يدري متى ما شك ولم يدري كم صلى ولم يقع الوهم على شيء، الحكم وإعادة الصلاة. وكذلك الشك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والأكثر قبل الإحراز، الموضوع في تلك الأدلة إذن عدم الإحراز، ما لم يحرز السنتان يحكم ببطلان الصلاة، فلم يؤخذ في الموضوع إلا هذا العنوان، عدم الدراية والعلم وجناني وعدم بقوع الوهم على الطرف المحتمل، هذا بمقتضى الاستصحاب. وقلنا إنه لا حاجة إلى التمسك بل تمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي، بل هذا له حالة سابقة لأنه أخذ في الموضوع عدم بقوع وهم المسلي، المسلي لم يقع، هذا مسبوق بالحالة السابقة لا محالة. قبل ذلك لم يكن ظانا بذلك، الآن أيضا يستصعب فيقول لم يقع وهمه على شيء. فبالنسبة إلى الشكوك الباطلة لا ينبغي الإشكال فيما ذكره قدس الله نفسه، لا يمكن ترتيب آثار الظن لاستصحاب عدمه ولا ترتيب آثار العلم الإجمالي يعني الاحتياط ترتيب كلا الأثرين، إذ لا أثر للعلم الإجمالي بعد إحراز أحد الطرفين، يعني الموضوع هو الظن وقوع الظن على شيء ولم يقع وهمك على شيء، وهذا يحرز عدمه بالاستصحاب فيحكم ببطلان الصلاة. أما بالنسبة للشكوك الصحيحة قلنا في بعض الروايات أخذ عنوان عدم وقوع الوهم، يعني إن الحكم بالبناء على الأكثر مقيد بعدم الزن، فالخارج إنما هو الزن قيد بعدم الزن، الخارج أن هذا العنوان إذا شككت فابن على الأكثر. ألا أعلمك إن زدت ونقصت لم يكن عليك شيء، وغير ذلك من الأدلة الدالة ألا ترتيب أحكام الشك في الشكوك الصحيحة. الخارج منها الظن إذا ظن بشيئين فيعمل على سبق ظنه، لا يحتاج إلى ركعة الاحتياط بعد الصلاة ركعة أو ركعتين. يعتبر من يظهر من بعض الروايات أن الخارج هو عنوان الظن، فطبعا المطلقات يتقيد بعدم الظن، طبعا إذا كان الخارج عنوانا وجوديا المطلق يتقيد بعدم هذا العنوان الوجودي. فإذا فرضنا أنه أمرنا بإكرام كل عالمين ودل دليل على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، طبعا الموضوع يكون العالم الذي لا يكون فاسقا. فإذا فرضنا أنه دل دليل على ترتيب الأثر على الظن في الصلاة يعمل على طبق ظنه، يستفاد من هذا أن أحكام الشكوك وصلاة الاحتياط يعني البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط مقيد بعدم هذا العنوان بعدم هذا الزن. قد يكون كذلك، التقييد يكون تقييدا بالعدم. ويستفاد من بعض الروايات أن التقييد تقييد بأمر وجودي وهو اعتدال الوهم وتساوي الطرفين، يعني إن هذه الأدلة التي دلت على البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط مقيدة بما إذا كان الطرفان متساويين ولم يكن أحدهما أرجح من الآخر، التساوي معتبر في ذلك. ذكرنا ان التقييد بكلا الامرين غير ممكن، فان الظن والشك من الزدين ليس لهما ثالثون. يعني بالنسبه الى الجاهل، الجاهل والذي لا علم له بالواقع لا يخلو امره من الظن والشك، فاما ان يكون احد الطرفين راجعا وهو الظن، او لا يكون راجعا وهو الشك. ولا يمكن تقييد الحكم بوجود هذا الزد و عدم الزد الآخر، لأنه لغو محض. بعدما كانا زدين لا ثالث لهما، التقييد بالعدم يغني عن التقييد بالوجود، كما أن التقييد بالوجود يغني عن التقييد بالعدم. فلا يمكن أن يكون حكم مقيدا بالحذر وعدم السفر، مقيدا بالحركة وعدم السكون، وكذلك العكس كل ذلك لا يمكن. فالقيد إما عدمي، يعني أحكام الشك الشاك بين الثلاث والأربع مثلا مقيد بعدم الزن، او مقيد بالاعتدال وتساب الشكين. اذا كان مقيدا بامر عدمي عدم الزن، فهينئذ يجري في المقام استصحاب عدم الزن. واذا كان مقيدا بالشك ينعكس الامر، كما اختاره بعضهم لاستصحاب عدم التسابي. فلا بد من ترتيب آثار الزن، يعني آثار عدم التساوي لا آثار الزن، لأن القيد ليس هو الزن وعدمه، التساوي وعدمه. قلنا إن الروايات مختلفة، يظهر من بعضها أن القيد هو التساوي، ويظهر من بعضها أن القيد هو عدم الزن. وفي بعض الروايات يظهر من صدره أن القيد عدمي، ومن ذيله أن القيد وجودي وهو التساوي. إذن لابد من النظر في الروايات وترجيح أحدهما على الآخر إن أمكن، وإلا فيتوقف صبر بذي خلق.
السلام عليكم.
ساعت اسفرنجی کم میشه؟ نه وستش خیلی میشه، معین کنیم اسفرنجی اسفرنجی الان هشت الله رو به هشت الله این سری بسته الان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع، فعلم بأنه لم يأتي بسجدة أو سجدتين من الركعة السابقة، يهدم قيامه لا محالة، فإن هذا القيام قيام زائد. فإذا هدمه ورجع لتدارك السجدة بالسجدتين كان شكه قبل إكمال السجدتين، فيحكم ببطلان الصلاة. الظاهر أنهما ذكرهم قدس الله نفسه من باب المسامحة في التعبير، وإلا فمعلوم أنه لا معنى للأمر بالهد ثم الحكم ببطلان الصلاة. إنما يجب الهد لإتمام الصلاة صحيحا، وللحصول الامتثال خارجا. يؤمر الإنسان بأن يهدم قيامه فيحكم ببطلان الصلاة، لا موجب للأمر بالهد، بل الصلاة باطلة من حين الشك بلا خدمه، وذلك لأنه يعتبر في صحة الصلاة عند الشك من إحراز السنتين على ما تقدمه. ومعلوم أن هذا الشخص لم يحرز السنتين لأنه جازم ببقاء عليكم السلام، جازم ببقاء سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة. فمن المحتمل أن يكون الركعة السابقة هي الركعة الثانية فلم يحرز السنتان، فيحكم ببطلان الصلاة من حين الشك من دون هدمين، فصلاته باطلة من الآن. وما ذكره قدس الله نفسه مسامحة في التعبير. وأما مسألتنا التي كنا فيه أنه يشك في أن الحالة التي هو عليها هل هي ظن أو شك، لا يدري ذلك. إذا أمكن ذلك وتردد المكلف بين الظن والشك قلنا إنه ذكر بعضهم أنه لا بد من ترتيب آثار العلم الإجمالي إذا أمكن، فيرتب كلا الأثرين. وقد يقال أنه يترتب عليه أحكام الزن، ما لم يحرز أنه شك يعمل عمل الزن. والظاهر على ما اختاره الماتين أنه لا بد من أن يعمل عمل الشك. والوجه في ذلك قلنا أن الروايات الواردة في المقام على ثلاثة أقسام وثلاثة طوائف، فيظهر من بعض الروايات أن اعتدال الوهم وتساوي الطرفين مأخوذ قيدا في موضوع أدلة الشكوك الصحيحة، فالبناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط يعتبر فيه اعتدال الوهم، أن يكون الطرفان متساويين والشك معتدلا. بناء على ذلك أن يكون المأخوذ من الموضوع هو عنوان الاعتدال، يستصحب عدم الاعتدال، بل لا يحتاج إلى الاستصحاب لأن نفس التردد في أنه ظن أو شك هذا يخرجه من الاعتدال فليس بمعتدل من جهة هذا التردد. ويظهر من بعض الروايات أن الشك الذي يترتب عليه الأثر يعني يبنى على الأكثر مع ركعة الاحتياط أخذ في موضوعه عدم الظن، فإذا ظن لا يجري هذا الحكم، يعمل على طبق ظنه. بناء على ذلك إذا شككنا في أنه ظان أو ليس بظان يستصحب عدم ظنه. الآن أنه لم يظن بأحد الطرفين بالأقل أو بالأكثر، فيرتب آثار الشك. ويظهر من بعض الروايات كلا الأمرين، يعني من صدر الروايات يظهر أن القيد أحدهما، ومن ذيله يظهر أن القيد الآخر، فحينئذ لا بد من تحقيق أن القيد أي من الأمرين، هل القيد هو التساوي والاعتدال الشك المساوي يجب فيه البناء على الأكثر، أو كل شك لم يكن المصلي ظانا معه يترتب عليه هذا الأثر وهو البناء على الأكثر، بل ما التدارك بركعة الاحتياط. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن الحسين بن أبي العلاء الخطاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد. هذه الصيحة واضحة الدلالة على أن الموضوع هو الشك المتساوي الطرفين، إن اعتدل وإن استوى وهمه في السلاسل الأربع على تقدير الاستماع يبني على الأكثر وبعد ذلك يحتاج بركة الاحتياج. مرسلة الجميل أيضا كذلك، وإن كنا لا نعمل بالمرسلات لكن مأيدون. ذكر في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ومهمه في ذلك سوا، قال عليه السلام: إذا اعتدل الوهم في السلاسل الأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن صلى ركعتين وأربع سجدات فهو جالس. فالمأخوذ في الموضوع في هاتين الروايتين الصحيحة والمرسلة اعتدال الوهم وفساب الشك. وبإزاء هاتين الروايتين صحيحة الحلبي، يعني صحيحتان للحلبي، أخذ فيهما عنوان عدم الظن، الشك الذي لا يكون فيه ظن، هذا هو الموضوع. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي والسند صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، بلي فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع ركعات. فالموضوع إنما هو عنوان عدم الظن، لم يذهب وهمك إلى شيء، فكل شك فيما إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، بلي فتشهد وسلم ثم ركعتين. وقال بلي أيضا في سعية الحلبي سعية أخرى، قال عليه السلام: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما فاتحة الكتاب. هاتان الصحيحتان أيضا دلالتهما واضحة في أن كل شك لم يكن معه ظن ولم يظن المصلي على أحد الطرفين، حكمه أنه يبني على الأكثر ثم يأتي بركة الاحتياج. و نا روایات اخذ فیه الامران من منها صحیحة عبد الرحمن بن سیابه و ابی العباس البقباق، قال علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا لم تدری ثلاثا صلیت او اربعا و وقع رأیک علی الثلاث فبنی علی الثلاث و این وقع رأیک علی الاربع فبن علی الاربع فسلم. مقتضى هذا الصدر ان الخارج عن دلیل وجوب البناء علی الاربع اذا شككت فبن علی الاکثر، بله اذا شككت فبن علی الاکثر ثم اتم ما ظننت انك قد نقص، الخارج من هو عنوان الظن، إذا ظن بالأكثر يبني على الأكثر بلا صلاة الاحتياج، إذا ظن بالأقل يأتي بركعة متصلة بلا ركعة الاحتياج. فالخارج هو عنوان الظن، طبعا يكون الباقي عنوان عدم الظن. يعني إذا شككت ولم يذهب ظنك إلى شيء، لم يتعلق ظنك بشيء، فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت. فبما أن الخارج عنوان وجودي فتبعا يكون الداخل تحت العام، يعني الباقي تحت العام يكون مقيدا بعنوان عدمي، كل شك وكل جهل لم يكن معه ترجيح أحد الطرفين، هذا هو موضوعه الذي يستفاد من صدر السيئة هذا. ولكن في ذيله قال عليه السلام: وإن اعتدل وهمك فانصرف وسل ركعتين وأنت جالس. يظهر من الذيل أن الموضوع هو عنوان اعتدال الوهم، فهذه المطلقات إذا شككت فابن على الأكثر مقيد باعتدال الوهم وبتتابع الطرفين. وقلنا إنه لا يمكن التقييد بكلا الأمرين، فإنهما من الزدين لا ثالث لهما، والتقييد بكليهما لغو، إما مقيد بهذا أو مقيد بذلك. ومن جملة هذه الروايات التي ذكر فيها الأمران صحيحة محمد بن مسلم. قال عليه السلام في هذه الصحيحة إن وقع الاشتباه، هذا أشكلنا في هذه الصحيحة سابقا، قلنا إنها مقطوعة ليس من كلام الإمام عليه السلام، وإنما هو كلام لنفس محمد بن مسلم، تقدم الكلام في هذه الصحيحة. على كلها فليكن مؤيدا. قال محمد بن مسلم قال إنما السهم بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد إلى آخره. الموضوع هو الاعتدال، فمن شك ومن لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه هكذا يفعل قال يقوم فيتم. بله. وفي ذيل هذا، في ذيل هذه الرواية قال فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهز وصلى ركعتين متصلين وتشهد وسلم. فظاهر هذه الرواية وإن كان من كلام محمد بن مسلم أن الزن بل أنه يعمل بزنه فيكون الخارج عنوان الزن. إذن لابد من تحقيق أن القيد الذي أخذ فيه يقينا مقيد، يعني لم يبقى على إطلاقه. إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقص، لم يبق على إطلاقه، مقيد إما بعدم الظن بأحد الطرفين أو باعتدال الوهم. وهذه الروايات بل مختلفة، ولكن يمكن أن يقال إن المستفاد من هذه الروايات أن الظن طريق إلى الواقع وحجة لإحراز الواقع، لا أنه أخذ في الموضوع قيدا مجردا، يعني الشارع اكتفى بالركعة الناقصة، هذا بعيد جدا. إذا شك بين الثلاث والأربع فظن أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة يعمل بظنه، لا لأجل أن الشارع يكتفي بثلاث ركعات، بل لأجل أن المصلي أهرز الإتيان بأربع ركعات. فالبناء على الأكثر وعدم الإتيان بصلاة الاحتياط من جهة قيام الحجة على الإتيان بالواجب بلا نقص، هذا بعيد جدا، يعني لا يحتمل أن يكون هذا التقييد، يعني تقييد بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط من غير جهة حجية الزن، يعني الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي فقط، ولو يأتي بثلاث ركعات مثلا ولو كان ثلاث ركعات، بل باعتبار أنه أهرز الإتيان بأربع ركعات فهذا طريق شرعي، كما إذا قامت البينة على أن هذه الركعة ركعة رابعة، أو فرضنا أنه كان مأموما فرجع إلى الإمام والإمام محرز أن هذه الركعة ركعة رابعة، أو بالعكس الإمام شاك فرجع إلى المأموم والمأموم محرز أن هذه الركعة ركعة رابعة. فإذا كان من هذا القبيل، ولأجل ذلك قلنا إن الزن كما يكون حجة في الركعتين الأخيرتين يكون حجة في الركعتين الأولتين أيضا، مع أنه لم يرد نص بذلك في الركعتين الأولتين، لأن الذم إذا كان حجة لا يفرق بين الأمرين. ومقتضى قوله عليه السلام في صحيح الصفان إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، استفدنا أن إعادة الصلاة مقيد بعدم وقوع الوهم على شيء، فالوهم إذا وقع على شيء يكون حجة ومهرزا للمفسد، فعلى ذلك يكون القيد هو عدم الحجة، اعتدال الوهم باعتبار أنه فاقد للحجة لا قيد اعتبر في الموضوع. إذن يكون الظاهر من هذه الروايات أن الذي أخذ في الموضوع إنما هو عدم الظن، عدم الطريق إلى الواقع، فقوله عليه السلام وإن اعتدل الوهم، يعني إذا لم يكن طريق، لا باعتبار أن اعتدال الوهم بما أنه اعتدال الوهم هذا يكون مأخوذا في الموضوع. وبعبارة أخرى لا شك في أن الظن اعتبر طريقا في المقام، فإذا فرضنا أن الظن اعتبر طريقا فبعد ذلك أخذ الشك قيدا في الموضوع لغو محض، لأن الأمر يدور بين أن يكون المكلف له طريق أو ليس له طريق. إن كان له طريق يعمل على طبق الطريق الشرعي، وإن لم يكن له طريق يعني اعتدل الوهم لم يكن له طريق يعمل على طبق الشك. فمن هذه الروايات لا يظهر اعتبار اعتدال الوهم قيدا للموضوع، أمر وجودي أخذ في الموضوع لا يكون كذلك، بل يستفاد أنها مقيدة بعدم الزن وبعدم الطريق. إذا شككنا في أن هذه الحالة هل هي حالة شك أو حالة ظن نستسلم عدم الظن، فنحرز الموضوع بذم الوجدان إلى الأصل، شك بالوجدان يعني جهل بالوجدان لا يدري كم صلى، وغير ظن بمقتضى الاستصحاب فيترتب عليه أثره، ألا أنه يمكن أن يقال إن الدليل لم يتقيد أصلا، إطلاق الدليل مأخوذ من لم يكن إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت. هذه الروايات روايات بناء على الأكثر، لم يتقيد بشيء لا بالشك ولا بعدم الظن. فلو فرضنا أن هذه الروايات توقفنا في أمرها ولم نرجح أن التغيير بعدم الزهر، فلنفرض مجملات متعارضات، لكن أصل التقييد مشكوك، لا ندري أن المطلقات أخذ فيها شيء قيد أو لم يؤخذ، نتمسك بأصالة الإسلام. والوجه في ذلك أن العمل بالزن وحجية الزن لا يكون قيدا في المطلق، لأنه دليل حاكم ينفي الموضوع لا أنه يتقيد. إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع، أو إذا شككت فابن على الأكثر، إذا كان الظنون هو ليس بشاك في حكم الشارع هذا طريق للواقع حجة، مثل الرجوع إلى الإمام أو المأموم، أو مثل قيام البينة العادلة مثلا، فليس هذا من تقييد المطلق، ولذا دليل الحاكم لا يكون مقيدا لدليل المحكوم بل النتيجة التقييد، وإلا فهو باللسان نفي الموضوع. فنشك في أن هذه المطلقات مقيدة بشيء من اعتدال الوهم أو من التصابين تمسك بالإطلاق، وأما تقدم العمل بالزن من باب حجية الزن ومن باب الحكومة لا من باب التقييد فالإطلاقات محكمة. إذن ما ذكره مقدس الله نفسه من أنه يعمل ما هو عمل الشك، يعني يبنى على الأكثر ويؤتى بركة الاحتياط، هذا هو السعيد. ولو فرضنا أنه في الشكوك الباطلة مثلا كما تقدم شك بين الأربع والخمس وهو راكه، فظن بالأربع يعني شك في أنه ظن أو ليس بظن، يدري أصالة عدم الظن فيحكم ببطلان الصلاة فيرتب آثار الشك في هذه الموارد. هذا فيما إذا شك في حالته الفعلية، وأما إذا شك في حالته السابقة لا يدري أن الشك السابق الذي شك هل كان ظنا أو كان شكا. ذكر قدس الله نفسه هنا صورته، تارة يكون هذا أثناء الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي قد يشك في أن الحالة التي هو عليها هل هو شك أو ظن، تقدم الكلام في ذلك. فقد يشك في أن الحالة السابقة التي مضت هل كان شكا أو أنه كان ظنا، وقد يكون هذا بعد الفراغ. فذكر قدس الله نفسه إن كان هذا الشك أثناء الصلاة فإن كان فعلا ظنا يبني على أنه كان ظنا، وإن كان فعلا شاكا يبني على أنه كان شاكا. والظاهر أن ما ذكرهم قدس الله نفسه من باب التسامح بالتعبير، فإن الحالة الفعلية للمكلف إذا كانت معلومة وأنه ظن بالفعل أو شاك بالفعل فلا أثر لحالته السابقة وأنها كانت شكا أو كانت ظنا، لا أثر لذلك. فلو فرضنا أنه فعلا شاك بين الثلاث والأربع ويعلم أنه قبل ذلك شك بين الثلاث والأربع ولكن لا يدري أنه كان ظنا أو شكا، على كلا التقديرين وظيفته أن يعمل عمل الشك، فإن الظن السابق إنما يعتبر ويعمل على صدقه فيما إذا كان باقيا، وأما إذا زال وتبدل بالشك يجري عليه حكم الشك كما تقدم. وكذلك لو فرضنا أنه ظن بالفعل، الآن ظن بالأربع، أفرز أنه كان قبل ذلك شاكا بين الثلاث والأربع، إنما يبنى على الأربع ونحتاج إلى صلاة الاحتياط فيما إذا لم يتبدل الشك بالظن، فإذا تبدل بالظن لا أثر للشك السابق. فقوله قدس الله نفسه يبني أنه كان شكا أو يبني أنه كان ظنا مسامات، يعني لا يرتب الأثر على الحالة السابقة وإنما يبني على حالته الفعلية سواء كانت الحالة السابقة شكا أو ظنا، وهذا ظاهر. وقد تقدم الكلام في ذلك أن الظن إذا تبدل بالشك يرتب آثار الشك، كما أن الشك إذا تبدل بالظن يرتب آثار الظن. العبرة بالبقاء دون الحدوث. على ما تقدم. فبالنسبة إلى أثناء الصلاة لا أثر لهذا الشك فيما إذا كان كلا الطرفين صحيحا كما هو المفروض، يعني على تقدير الشك صحيحا وعلى تقدير الظن صحيحا، ولكن لا يدري أنه كان شكا أو ظنا. إذا كانت حالته الفعلية معلومة يرتب أثر الحالة الفعلية ولا أثر للسابق كان شكا أو ظنا. وإذا فرضنا أن هذا بعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة يعلم بأنه شك بين الصلاة والأربع أو بين السنتين والأربع مثلا، ولكن لا يدري أن الحالة التي كانت في الصلاة هل هي كانت ظنا حتى لا يحتاج إلى صلاة الاحتياط، أو أن تلك الحالة كان شكا حتى يحتاج إلى صلاة الاحتياط، حينئذ أثر لهذا الشك، يعني لهذا الشك أثر. يعلم إجمالا أن وظيفته كانت إتمام الصلاة، هذا معلوم، فأتم صلاته، لكن لا يدري أنه أتم صلاته ظانا بالأربع وكان له ظن، إذن تمت صلاته فلا شيء عليه. أو أنه كان شاكا فبنى على الأربع بلا بد من صلاة الاحتياط. ذكر قد نسأل الله نفسه أنه يحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى صلاة الاحتياط، وإن كان الإتيان بصلاة الاحتياط أهبت، ولكن بحسب الفتوى أفتى قدس الله نفسه بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أن يكون وجوب صلاة الاحتياط وجوبا مستقلا، وإن كان داعي إلى هذا الإيجاب تدارك ما نقص من الصلاة، فكأن الجزئية التي كانت ثابتة للركعة الرابعة مثلا في فرض الشك سقطت تلك الجزئية، فكان المكلف وظيفته البناء على الأربع والاكتفاء بهذه الصلاة، ولكن قد أوجب الشارع صلاة أخرى مسمات بصلاة الاحتياط يجب الاتيان به ظاهرا. إن كان بحسب الواقع الصلاة ناقصة فهذا يتدارك به نقص الصلاة، وإن كانت الصلاة تامة فهذه نافلة، فوجوب صلاة الاحتياط وجوب مستقل غير مربوط بالصلاة، يعني ليس بجزءا، وإنما هو مكمل على تقدير النقص. بناء على ذلك بما أن الصلاة قد فرغ المكلف عنها صحيحة جزما سواء كان شاكا وبانيا على الأكثر أو كان ظانا وكان له طريق إلى التمام، فمن ناهية الأمر بالصلاة قد برأت الذمة يقينا، فنشك في وجوب آخر، وجوب مستقل، وجوب صلاة الاحتياط الأصل البراءة عن هذا الوجوب. لا ندري أن صلاة الاحتياط وجبت واشتغلت الذمة بهذه الصلاة اشتغالا جديدا غير الأمر بالصلاة، فإن الأمر بالصلاة قد سقط يقينا، فنشك في تعلق الأمر وفي توجه الأمر إلى المصلي. الأصل هو البراءة، ولعل احتياطه قدس الله نفسه مبني على احتمال الجزئية على الاحتمال الآخر، وأن وجوب صلاة الاحتياط ليس بوجوب مستقل وإنما هو جزء على تقدير النقص، نعم على تقدير التمام يكون هذا نافلة، إذن الشك يكون شكا في الاشتغال، يعني شكا في الفراغ بعد إحراز الاشتغال، لا يدري أنه أتى بالركعة الرابعة، يعني هل حصل الظن وبمقتضى الطريق أحرز الركعة الرابعة أو أنه لم يحرز الركعة الرابعة. التكليف بالركعة الرابعة معلوم، الشك إنما هو في مرحلة الامتثال، لا يدري أنه أتى به أو لا، فلا بد له من الاتيان بالركعة الاحتياط. و ظاهر وجوب الاتیان به صلات الاحتیاط حین اذن علی کل تقدیره لو بنینا علی ان رکعت الاحتیاط واجبت مستقلا ام بنینا علی انها واجبت جزءا و کان هذا الجزء یعنی السلام الفاصل فی البین لا یکون مبتلا بالاخره یکون ادله صلات الاحتیاط مخصصا لمبتلیت السلام لو کانت الصلاه ناقصتا هذا جزء و متممون و السلام الفاصل لا یضر بصحت السلام علی کل تقدیره علی القول بالوجوب الاستقلالی و علی القول بالوجوب الزمنی غیر الاستقلالی علی کل تقدیره یجب الاتیان به صلاة الاحتیاط اما علی القول بالجزئیه فواضح کما ذکرنا لان الشک شک فی الامتثال لا فی الوجوب المستقل و اما علی القول الاخر یعنی علی القول بان صلاة الاحتیاط واجبه مستقلن ایضا البراءه لا تجری فی المقام و ذالک لوجود الاصل الحاکم و هو اصالت عدم الزن علی ما تقدم فان موضوع صلاة الاحتیاط هو من لا یدری بله من لا یدری عدد رکعاته یعنی شک بین الاقل و الاکثر اذا شککت فبن علی الاکثر الخارج عن هذا عنوان الزن اذا حصل له الزن الزن طریقون کما فی سیعت الحلبی اذا لم تدر سلاسن سلیت او ام اربعن ولم یذهب وهمک الى الاربع او الى شیع امر به صلات الاحتیاط فالموضوع مرکب من عدم الاحراز مع عدم الزن والمفروض ان المکلف المقام یدری بانه شک بین الثلاث و الاربع فلم یکن عالما بالثلاث ولا عالما بالاربع و عدم زنه ایضا بالاستصحاب علی ما تقدم نجل الاستصحاب فیتحقق الموضوع هاجا کان ممن وجب علیه صلاة الاحتیاط و هو یسلی لان موضوع صلاة الاحتیاط من لا یدری انه فی ثلاث او اربع مثلا من باب المثال ولم یذهب وهمه الى الاربع هاجا ایضا کذلک وجدانا لم یکن یدری انه صلا ثلاثن ام اربعن و هو لم یکن ظانا بمقتضی الاستصحاب فعلى القول بالوجوب الاستقلالي ايضا لا يمكن الرجوع الى البراءة في المقام لوجود اصل حاكم يعني موضوع صلاة الاحتياط يهرج بمقتضى الاستصحاب ولذلك يجب الاتيان بصلاة الاحتياط حينئذ لاستصحاب عدم الزن ثم ذكر قدرة الله نفسه انه اذا شک بین السنتین و الثلاث مثلا ولیکن لا یدری ان شکه هازا هل کان قبل اکمال السجدتین لیحکم به بطلان الصلاه او انه کان بعد اکمال السجدتین حتی یحکم به صحت الصلاه فعلا هو حال القيام نفرض انه حال القيام يشك ان هذه الركعه ركعه ثالثه او رابعه ولكن يدري انه قبل هذا شك في بين السنتين والثلاث على تقدير السنتين هذه ثالثه وعلى تقدير الثالثه هذه رابعه يعني قام بعد القيام فبعد القيام علم بأنه شك قبل ذلك بين السنتين والثلاث ولكن لم يدري أن شكه هذا كان قبل إكمال السجدتين فالصلاة محكومة بالبطلان أو أن هذا الشك كان بعد إكمال السجدتين حتى تكون الصلاة محكومة بالصحة وكذلك فيما إذا كان هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ من الصلاة لا يدري أن شكه بين السنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين فالصلاة باطلة أو بعد إكمال السجدتين حتی اصلح کما به صحت صلاح و تدارک بله به صلات الاحتیاط. ذکر قدس الله نفسه انه یبنی علا ان الشک کان بعد اکمال سیدته، یعنی یحکم به صحت صلاح و یمزی فی صلاته، سوا ان کان هاد الشک اثناء الصلاح ام کان هاد الشک بعد الفراغ من الصلاح علا کل تقدیره. والوجه فی ذلک فی حکمه به صحت صلاح لیس هو جریان و قاعدت الفراغ فی السجدتین، یعنی فی السجدتین اللتین اتا بهما یشک فی صحت هاتین السجدتین و فسادهما، لیس من جهت فلیس المزی و مزیم بالشک، فإن هاتین السجدتین یشک فی تعلق الامر بهما، یعنی هاد الشک لا یدری ان السجدتین کان هو مأمورا بهما ام لم یکن مأمورا بهما، لان الشک اذا کان قبل اکمال السجدتین فالصلاه فاسده، فهاتان السجدتان لم یتعلق بهما امر، و اذا کان الشک بعد السجدتین فالصلاه صحیحه و السجدتان مأمور بهما، قاعده الفراغ لا یحرز بها الامر و انما یحرز به الامتثال، اذا کان الامر معلوما و شککنا فی ان المأتی به مطابق للمأمور به او غیر مطابق للمأمور به قاعده الفراغ یحرز المطابقه، لا ندری ان الغسل الذي تحقق فی الخارج هل هذا الغسل وقع على بل خصوصیاته واجدا للشرائط و الاجزاء بعد الفراغ او ان کان فيه نقص و كذلك الوضوء مثلا، يحكم بان هذا الغسل صحيح، و اما اذا اغتسل و بعد الغسل شك في انه كان جنبا او ليس بجنب لا يمكن بقاعده الفراغ يحكم بصحه هذا الغسل، لان الشك انما هو في الامر لا في انتباق المأمور به على المأتي به في الخارج، قاعدة الفراغ كل ما مزا من صلاتك وتغورك لابد أن تكون الصلاة صلاة له وأن يكون الطهور طهورا له، لا يدري أنه أتى بطهوره أم لم يأتي بطهوره، وأما إذا فرضنا أنه لم يهرز أن هذا صلاة له كما اذا شك بعد الصلاه في دخول الوقت وعدمه، لا معنى لجريان قاعده الفراغ حيث ان الامر بالصلاه غير محرز، كذلك اذا اغتسل غسل الجنابه وشك بعد ذلك في انه كان جنبا او ليس بجنب لا يمكن الحكم بصحه هذا الغسل بقاعده الفراغ، لان الشك انما هو في تعلق الامر بغسل الجنابه لا في انتباق المأمور به على المأتي به في الخارج، والمقام من هذا القبيل إذا لم يعلم أن الشك كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين فلم يهرز أن السجدتين قد تعلق بهما الأمر، يحتمل أن الأمر أن الصلاة قد فسدت وبطلت فلا امر بالسجدتين حينئذ فلا يجري قاعده الفراغ في المقام، بل حكمه قدس الله نفسه بالصحه لاجل الاستصحاب، حيث ان الشك قبل اكمال السجدتين الذي هو مفتل للصلاه الاصل عدم ذلك، الاصل انه لم يتحقق هذا الشك فيحكم، وشكه الفعلي مفروض أنه محرز للسندين بالنسبة إلى الشك الفعلي، وإن كان شاكيا بين السنتين والثلاث الآن مشاك بعد السجدتين أو بعد القيام مفروض، ولكن فعلا محرز للسنتين بالوجدان، وبالنسبة إلى السابق يشك في حدوث المبتل وفي وجود الشك في الصلاة الاصل عدم هذا الشك، فالظاهر ان حكمه قدس الله نفسه بالصحه مبني على ذلك، يعني على جريان الاستصحاب، ولكن مع ذلك قد يناقش بالحكم بصحة الصلاة باعتبار أن الشك الذي هو موضوع في أدلة الشكوك البناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط إنما هو الشك الحادث. الشك الحادث بعد السجدتين هذا الشك هو الذي موضوع للحكم، وهنا لا يثبت حدوث هذا الشك بعد السجدتين لعله بالشك الأول الباقي. فبما أنه لا يمكن إثبات الحدوث باستصحاب عدم الشك قبل السجدتين، لا يثبت عنوان الحدوث بأن الشك حدث بعد السجدتين، هذا مبني على الأصل المثبت، فلا يمكن ترتيب الأثر على هذا الشك والحكم بصحة الصلاة مع صلاة الاحتياط، لأنه حكم الشك الحادث بعد السجدتين، ولم يحرز أن هذا الشك حدث بعد السجدتين أو كان من الأول، وإن كان الاستصحاب في نفسه لا مانع منه، لكن لا يترتب عليه عنوان الحدوث الذي هو موضوع الحكم الشرعي. هذا نتكلم به إن شاء الله.
ساعت
اصلا خودش بزنه ساعت مش نمید ساعت یه بلا بس ساعت دیگه باید عوض کنم زیده رام نقیل به مستحقش بدید. خب مردم که بیدون ساعت نمیان لابد ساعت های کاری. بسم الله الرحمن الرحیم، یا کرم اهدینا السلام سجد صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان شاكا بين الاثنتين والثلاث مثلا. وشك في أن شكه هذا، يعني شك في أن شكه السابق قبل إكمال السجدتين هل كان ظنا أو أنه كان شكاً، على تقدير أنه كان شكاً فالصلاة باطلة، وعلى تقدير أنه كان ظناً فقد عمل بوظيفته وأتى بالسجدتين، ولكن فعلاً شاك لا يدري أن هذا الظن صحيح أو ليس بصحيح، فلا بد له من البناء على الثلاث مثلاً. فشك في أن الحالة التي حدثت له سابقا كانت شكا حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو ظنا حتى يحكم بصحة الصلاة وترتيب آثار الشك. قلنا إن قاعدة الفراغ والتجاوز في المقام لا تجري، وذلك لعدم إحراز الوظيفة. هاتان القاعدتان تنظران إلى إلغاء الشك في الامتثال بعدما كانت الوظيفة مفرزة، وهنا الشك في الوظيفة، لا يدري هذا الشك أن وظيفته رفع اليد عن الصلاة أو وظيفته الإتيان بالسجدتين، فالوظيفة كانت مجهولة، وفي مثله لا تجري قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ. وهاتان القاعدتان لم تجعل لتعيين الوظيفة، وإنما جعلت للحكم بالأمل بالوظيفة، وأن المسلي أو غير المسلي بحسب حالته لا يخالف وظيفته، أما أن الوظيفة أي شيء فهذا لا يمكن. وفي المقام هذا الشخص مردد المسلي ولا يدري أن وظيفته كانت هو رفع اليد عن الصلاة، عن هذه الصلاة، وتبديلها بصلاة أخرى او ان وظیفته کانت اتمام هذه الصلاه والاتيان بالسجدتين فقاعده الفراغ بالتجاوز غير جاريه ولكن لا مانع من اجراء الاستصحاب في المقام استصحاب عدم الشك فان المبتل انما هو الشك ولا يدري انه حدث له الشك حتى يحكم ببطلان السلام او انه لم يشك قبل السلام ليحكم بل بصحة السلام والمفروض انه فعلا شاك بالنسبة الى السابق الشك شك في المبتل وبالنسبة الى حالته الفعلية فعلا شاك في ان هذه الركعة هل هي الركعة الثانية او انها الركعة الثالثة مقتضى البناء على الاكثر يبني على الاكثر يبني على الثلاث فيمزي في صلاته واذا كان هذا الشك حال القيام مثلا طبعا يرجع الى الشك بين الثلاث والاربع فكيفما كان يحكم بصحة الصلاه حينئذ اذا فرضنا ان الحالة الفعلية ظن لا اشكال بالمسألة يعني الان ظن بان هذه الركعة هي الركعة الثانية او ظن بانها الركعة الثالثة بالنسبة الى السابق يحكم بعدم البطلان بالنسبة الى الحالة الفعلية ظن فيرتب آثار الظن واما اذا كان شكا فقد يقال بأن إجراء استصحاب بالنسبة إلى السابق استصحاب عدم الشك وأنه لم يشك ليحكم بالبطلان قد يقال إنه لا يثبت أن هذا الشك هذا شك حدث بعد السجدتين والموضوع للحكم في أحكام الشكوك البناء على الأكثر إنما هو الشك الحادث دون غير الحادث ولا يثبت باستصحاب عدم الشك سابقا وعدم عروض المبتل لا يثبت أن هذا الشك شك حادث فإذا كيف يمكن ترتيب الآثار إلا على القول بالأصل المثبت ولكن هذه الدعوة لا يمكن إثباتها وذلك لأن الموضوع في الأدلة أنه لا إذا لم تدر اثنتين صليت أو ثلاثا أو إذا لم تدر صلى ثلاثا أو أربعا ليس في هذه الروايات ما يظهر منه اعتبار عنوان الحدوث نعم فيما إذا علمنا بسبق هذا بسبق شك آخر على هذا الشك قبله كان شاكا فإن كان ذلك الشك من الشكوك المبتلى يحكم ببطلان الصلاة كما إذا علم أن هذا في مثالنا أن الحالة السابقة قبل السجدتين كان شكا ولم يكن ظنا فمعناه أن هذه الصلاة قد حكم عليها بالبطلان سابقا الصلاة الباطلة لا يشملها أدلة الشكوك لأنه يعتبر إحراز السنتين وهذا لم يحرز السنتين أو إذا كان هذا الشك مسموقا بشك صحيح كالشك بين الثلاث والأربع إذا كان مسموقا بالشك بين السنتين والثلاث مثلا شك بين السنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ثم قام فأضاف ركعة طبعا يشك بين الثلاث والأربع ولكن لا يجري حكم الشك بين الثلاث والأربع لسبقه بالشك بين الثنتين والثلاث وإلا كان جعل هذا الحكم لغوا ففي أمثال ذلك يعني فيما إذا كان الشك مسموقا بشك صحيح أو فاسد هذا الشك لا يكون محكوما بحكمه وأما إذا لم يكن مسموقا يحكم عليه بهذا الحكم وإن احتملنا أن هذا الشك ليس بحادث وإنما هو شك بقي من الأول فليكن موضوع الحكم من لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث وهذا لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث وقد أحرز السنتين بالوجدان أصحاب السجدتين ولكن يحتمل انه شک قبل الاتیان بالسجدتین شک فحکم علیه ببطلان الصلاة الاصل عدم عروض المبطل و عدم شک قبل السجدتین فهذه الصلاة محكومة بالصحة الى الزمان هذا الشك و مقتضى اطلاق قوله علیه السلام اذا لم تدرس الليل تسكي اثنتين او ثلاث انه يبني على الثلاث و ياتي بصلاة الاحتياط و بمانة اخرى عنوان الحدوث لم يؤخذ في شيء من الادله حتى يقال ان هذا العنوان لا يثبت باستصحاب عدم الشك قبل السجدتين و من هنا يظهر الحال في الشك الابتدائي لو شك بعد السجدتين بعد اكمال السجدتين شك ان هذه الركعه ثانيه او ثالثه و احتمل انه شك قبل ذلك احتمل ان هذا الشك مسبوق بشك قبله ايضا كذلك يجري استصحاب عدم الشك فيحكم معه بصحه الصلاه و يمضي في صلاته ثم ذكر قدس الله نفسه انه بعد الفراغ من الصلاه إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين يعني كان يجب عليه صلاة الاحتياط أو أن الصلاة محكومة بالبطلان الكلام هو الكلام بعينه ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بعد الصلاة أنه بنى على الصلاة ولكن لا يدري أن بناءه على الثلاث هل كان من باب الزم فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط أو كان من باب العمل بالشك فيجب عليه صلاة الاحتياط فهل يجب عليه صلاة الاحتياط أو لا يجب ذكر قدس الله نفسه أنه مثلا لا يجب بين كان أحباد احتياط قدس الله نفسه قد يتمسك في المقام بقاعدة الفراغ فيقال ان قاعدة الفراغ حاكمة على قاعدة الاشتغال فلا يجب شيء ولكن قاعدة الفراغ في المقام غير جارية وذلك لعدم الشك في صحة هذه الصلاة قاعدة الفراغ انما يجري فيما اذا شك الانسان في انه عمل بوظيفته او لم يعمل بوظيفته كما ذكرنا الان يعني اذا احتمل انه غفل فترك جزءا من الاجزاء او ترك شرطا من الشرائط لا يعتني بذلك اذا تجاوز المحل او كان الشك بعد الفراغ و اما اذا علم انه عمل بوظيفته ولكن لا يدري ان وظيفته سبب هذا اي شيء كان ليس هذا ولی موردا لقاعدة الفراغ مثل هذا المسلی يعلم بأن وظيفته البناء على الصلاة و اتمام الصلاة وقد عمل بوظيفته ولكن منشأ هذا أي شيء كان هل هو لزوم البناء على الأكشاف أو من جهة العمل بالزن ليس قاعدة الفراغ معينا لإحدى الوظيفتين لأنه كان من باب الزن أو كان من باب الشك فالعمل المأتي به محكوم بالصحة يقينا على كلا التقديرين كان ظانا عمله صحيح كان شاكا أيضا عمله صحيح فبالنسبة إلى العمل بالوظيفة والحكم بصحة العمل ليس هنا شك حتى يتمسك بقاعدة الفراغ إذن لابد من التمسك بأصل آخر يبقى الكلام المتقدم أسارة البراءة عن وجوب الاحتياط عن وجوب صلاة الاحتياط أو قاعدة الاشتغال قلنا إنه بل يجري الاستصحاب حتى لو قلنا بأن المورد من موارد جريان البراءة فإن صلاة الاحتياط واجب مستقيم لكن في المقام الأصل الموضوعي موجود فإنه لا يدري أنه صلى ثلاثا أو اثنتين حال الصلاة ويستسهل عدم الزن فيلتأم الموضوع كأنه لم يكن ظانا كان لا يدري ولم يكن ظانا وهو موضوع لوجوب صلاة الاحتياط فيجب عليه صلاة الاحتياط إذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأحباب الاتيان بصلاة الاحتياط والأزهار، يعني لا بد من هذا الاحتياط، بل الاتيان بصلاة الاحتياط من جهة استصحاب عدم الزن، والموضوع مركب من أمرين لا يدري صلى، بل سنتين أو ثلاث أو ثلاث أو أربع ما لا يفرد أو اثنتين أو أربع، جميع هذه الشكوك الموضوع فيها أنه لا يدري ولم يذهب وهمه لنا شيء، لا يدري بالوجدان ولم يذهب وهمه إلى شيء بمقتضى الاستصحاب، فيلتهم الموضوع فلا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا فرغ من صلاته وعلم أنه عرض له شك أثناء الصلاة يوجب صلاة الاحتياط، ولكن لا يدري أنه ركعة واحدة أو أنه ركعتان، يعني الواجب، لا يدري أنه كان شكه بين الصلاة والأربع فلا بد من الاتيان بركعة واحدة، أو شكه كان بين الاثنتين والأربع فلا بد من الاتيان بركعتين مثلا قائما. فالواجب عليه من باب الاحتياط مردد بين الواحدة والثنتين. ذكر قدس الله نفسه أن الأحوط أن يأتي بكلتا الصلاتين، يعني بركعة واحدة وبركعتين، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. الإتيان بركعة أو ركعتين من جهة العلم الإجمالي لا يعلم أن الواجب عليه من جهة صلاة الإحتياط الذي كان واجبا في حقه هل هو ركعة واحدة أو ركعتان، فلذلك من باب الإحتياط يجب عليه الإتيان بكلتا الصلاتين. والإعادة من جهة احتمال أن الواجب يعني هو الثاني، هو المأتي به ثانيا، فطبعا تكون الصلاة الأولى فاصلة بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. فلو فرضنا أنه أتى بصلاة الاحتياط ركعة واحدة ثم بركعتين، يعني قدم الركعة للركعتين، وبحسب الواقع كان الشك بين الاثنتين والأربع، إذن هذه الركعة الواحدة فاصل بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. فلذلك من جهة هذا الفصل لا بد من إعادة الصلاة، لعل أصل الصلاة قد حكم عليها بالفساد من جهة الفصل. خب الاحتياط في محله لا كلام لنا في الاحتياط، ولكن إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة واجبة وقد سقطت الجزئية بالشك، اكتفى الشارع بهذا الموجود، وإن أوجب صلاة أخرى بداعي تدارك النقص المحتمل، ولذلك يعني هذا القائل لا يقول بمانعية الحدث بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. فلو فرضنا أنه بعد الصلاة أحدث يتوضأ ويأتي بصلاة الاحتياط لأنها واجب المستقل وغير متصلة بالصلاة، وإن كانت مربوطة بالصلاة باعتبار أنها جعلت تداركا، يعني بداء التدارك، إن قلنا بهذا القول واجب المستقل فلا حاجة إلى العادة، بل إذا أتى بصلاتين يعني بصلاتي الاحتياط ركعة وركعتين فقد أتى بالواجب يقينا، ويحتمل الفصل بين الصلاة والصلاة الاحتياط وأصل الصلاة، فليكن هذا الفصل لا بأس به لأنه صلاة مستقل يعني صلاة الاحتياط، وهذا الفصل إنما هو من جهة العلم الإجمالي والمثال الاحتمالي. وإذا فرضنا أن صلاة الاحتياط مشروعة جزءا لا واجبا مستقل، ولا يجوز الفصل بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة بحدث أو باستدبار أو بغير ذلك، غاية الأمر أنه على تقدير عدم الحاجة يكون نافلة، أمر آخر بإلا سيعامل معها معاملة الجزء، بناء على ذلك لا يمكن إحراز صحة الصلاة بالإتيان بصلاتين. إذا أتى بصلاة الاحتياط مرة ركعة ومرة أخرى ركعتين، لا يمكن ان يفرض صحه الصلاه لاحتمال ان النافس ركعتان وقد فصل بينها بين الركعتين وبين اصل الصلاه بركعه واحده فلا يمكن احراز صحه هذه الصلاه. شاك هنا العمل في انها جاء مستاق للمعمول به اولى، اذن لابد له من رفع اليد واعاده الصلاه، فان دليل تحريم قطع الصلاه لا يشمل مثل هذا جزما على ما تقدم الكلام غير مرتين. دليل حرمه قطع الصلاه لو تم الدليل وعمدته الاجماع فهو فيما اذا امكن الاتيان بصلاه سيئه، واما الصلاه التي لا يجوز للمكلف ان يكتفي بها في مرحله الامتثال لا يدري انها مستاق للمامور باولى لا بد له من الاعاده، ليس هنا اجماع على رفع القطع، فيتعين الاعاده من دون حاجه الى الجمع بين صلاتي الاحتياط ركعه وركعتين. الاحتياط في محله لا مانع لنا من الاحتياط، ولكن الالزام بذلك فلا. على القول الاول ان صلاه الاحتياط واجب مستقل لا حاجه الى العاده، وعلى القول بانها واجب جزءا تداركا للنقص المحتمل وليس بواجب مستقل فلا حاجه الى الاحتيان بصلاه الاحتياط، بل يعيد السلام ويكتفي بذلك. وحيث ان الظاهر عندنا هو الثاني، يعني المستفاد من الروايات ان صلاه الاحتياط شرعت تداركا للنقص المحتمل ثم اتم ما ظننت انك قد نقصت، اتمام للصلاه احتمال النقص يؤتى به بعد الصلاه، والسلام الواقع لا يكون مخرجا السلام في البين على تقدير النقص الواقعي، فلأجل ذلك يكتفى بإعادة السلام يرفع اليد عن هذه السلام، لا يأتي بصلاة الاحتياط لا ركع ولا ركعتين بل يعيد صلاة.
السلام عليكم.
اون وظیفه خودش میدانم شاید تمکن نداره، اگه از جهد دیگه که عادل میدانی دیگه نداره شما بریش بندن خواهش میکنم. حالا بفرمایید دست شما طول میخواید بدید منم که وقتش ندارم. علیکم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. علیکم السلام ورحمة الله. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا علم عروض شك اثناء الصلاه، يعني علم بعد الفراغ انه عرض له شك اثناء الصلاه ولم يدر كيفيته، فان كان الوجوه المحتمله كلها صحيحه احتاطه فاتى بوظيفة الشاك على جميع المحتملات، الشك بين السنتين والثلاث والثلاث والأربع، السنتين والأربع، السنتين والثلاث والأربع، الأربع والخمس بعد السجدتين، جميع هذه المحتملات يأتي بوظيفة الشاك على جميع هذه الاحتمالات. فيحكم بصحة صلاته، ولكن الأحباس معه على عادة. حكم هذه المسألة حكم المسألة السابقة بعينه. غاية الأمر أن التردد هنا كان بين اثنين مثلا، وهنا أطراف الاحتمال كثيرة لا فرق من هذه الجهات. فما ذكرناه في المسألة الأولى يجري في هذه المسألة أيضا. وذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الاحتمالات احتمال البطلان أيضا من الشكوك الباطلة، كما احتمل أنه شكه كان بين الأربع والخمس حال الركوع مثلا، أو حال السجود قبل الفراغ من السجدتين، أو كان من الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين مثلا وغير ذلك، يعلم جمالا لأنه شك أثناء الصلاة عليه السلام الله شك أثناء الصلاة، ولا يدري كيفية هذا الشك. يحتمل أنه كان من الشكوك الباطلة، ويحتمل أنه كان من الشكوك السيئة. حكم قدس الله نفسه في لزوم استئناف الصلاة معللا بأنه لم يدري كم صلى. قد يقال في المقام إن مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الإتيان بمحتملات صلاة الاحتياط مثلا، يعني وظيفة الشك حتى سجدة السهو، والإعادة، لأن الصلاة الأولى إن كانت باطلة فتجب الإعادة، وإن كانت صحيحة فيجب ترتيب آثار الشك والعمل بوظيفة الشك. فمقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الإتيان بوظيفة الشك وإعادة الصلاة أيضا. وقد يقال إن هذا العلم الإجمالي لا ينجز، لأن أحد طرفيه مدفوع بأصالة البراءة، وهو الإتيان بوظيفة الشك. نشك أنه هل يجب صلاة الاحتياط؟ هل يجب سجدة السهو بعد الصلاة؟ مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. وأما بالنسبة إلى العادة فلا تجري أصالة البراءة، بل الشك شك في الامتثال وتجري قاعدة الاشتغال. فهذا العلم الإجمالي لا أثر له، ولا بد من إعادة الصلاة من جهة قاعدة الاشتغال. وهذا الكلام يعني الأخير صحيح على تقدير أن يكون وجوب صلاة الاحتياط وجوبا مستقلا كوجوب سجدة السهو. لو كان الأمر كذلك صح ما ذكر، لأن الأمر دائر بين وجوب إعادة الصلاة بالوجوب الأول لا بوجوب جديد، كانت الصلاة واجبة فيشك في الامتثال، وبين أن يحدث وجوب جديد. بالنسبة إلى الوجوب الجديد أصالة البراءة الجارية، وبالنسبة إلى صلاة إلى إعادة الصلاة قاعدة الاشتغال جارية، فتجب استئناف الصلاة لقاعدة الاشتغال. وأما إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط ليست بواجبة وجوبا مستقلا، وإنما وجوبها وجوب زمني جزء تأخر محله، فيدور الأمر يعني لا يدري المكلف أن تكليفه إتمام هذه الصلاة بالإتيان بصلاة الاحتياط أو رفع اليد عنها وإعادة الصلاة مستقلا ليس هذا موردا لأصالة البراءة. أصالة البراءة عن وجوب صلاة الاحتياط، ولكنه مع ذلك أيضا لا مانع من رفع اليد على ما تقدم، فإن دليل حرمة قطع الصلاة على تقدير تماميته يختص بمورد يمكن للمكلف أن يقتصر عليه على ذلك. وأما في المقام إذا وجبت الإعادة بقاعدة الاشتغال، فالدليل وجوب الإتمام قاصر الشمول عن مثل هذا المورد، إذا يرفع اليد عن هذا ويعيد صلاته. وما ذكره قدس الله نفسه من التعليل بأنه لم يدر كم صلى لا يبعد انه قدس الله نفسه ينظر في هذا التعليل الى الاصل الموضوعي من دون نظر الى اجراء اصاله البراءه ونحو ذلك. وذلك لما ذكرناه من ان صحيحه صفوان دلت على ان المصلي اذا لم يدرك مصلى ولم يقع وهمه على شيء يعيد الصلاة، هكذا قال عليه السلام: إذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. مقتضى هذه الكبرى الكلية أن جميع كل من شك وفي كل مورد شك المصلي في صلاته ولم يدري كم صلى يجمع عليه عادة الصلاة. خرجنا عن هذا بما دل على وجوب البناء على الأكثر في موارد الشكوك الصحيحة: الشك بين السنتين والثلاث بعد الفراغ من السجدتين، أو الثلاث والأربع، أو السنتين والأربع، أو السنتين والثلاث والأربع، أو الأربع والخمس بعد السجدتين. خرجنا بهذه الموارد، الشك في هذه الموارد خرج عن ذلك. وإذا شك في الزن الخارج إنمان وجودي، هذه الموارد الخاصة موارد البناء على الأكثر. إذا شككنا في أن الشك الموجود في الصلاة هل كان من هذه الشكوك الصحيحة أو أنه كان من الشك الباطل غير ذلك. لعله قدس الله نفسه تمسك بالأصل لاستصحاب عدم عنوان المخصص، حيث إن المخصص أمر وجودي، يعني هذه الشكوك المحكوم بالصحة لم يتحقق شيء من ذلك، فهو لا يدري كم صلى، يعني حال الصلاة لا يدري كم صلى، وليس شكه من أحد هذه الشكوك، إذن وحكم عليه بالبطلان ولا بأس بذلك بما أفاده قدس الله نفسه. الموضوع لوجوب العادة من لم يدري كم صلى خرج عنه موارد الشكوك السيئة، ولا ندري أن هذا الشك الذي عرض له أثناء الصلاة من الشكوك الصحيحة أو غير الصحيحة. مقتضى الأصل أنه ليس من الشكوك الصحيحة فيحكم عليه بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك بين السنتين والثلاث فبنى على الثلاث، وبعد ذلك شك في أن بناءه على الثلاث هل كان من جهة وظيفة الشك، يعني البناء العملي، أو أنه كان ظانا بالثلاث، لا يدري أن معاملته مع تلك الركعة معاملة الركعة الثالثة وبناء على أنها الثالثة، فلنفرض أنه قام للرابعة، لكن لا يدري أن قيامه للرابعة من جهة الظن بأنه كانت ثالثة أو من جهة البناء على أنه ثالثة. لو بنينا على أن الشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الثلاث والأربع ليس بينهما فرق في الحكم أصلا، لا أثر لهذا الشك أبدا. فلو فرضنا أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث قبل ذلك، فكان بناؤه على الثلاث من باب العمل بوظيفة الشك، فهو مخير بين الركعة قائما أو ركعتين جالسا بعد الثلاث. وكذلك إذا فرضنا أنه ظانن، كان ظانن الآن شاكن بين الثلاث والأربع، لا يدري أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، أيضا وظيفته الإتيان بصلاة الاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا كما هو المشهور. فبناء على ما ذهب إليه المشهور من التخيير بين الركعة قائما والركعتين جالسا في كلا الفرضين، لا أثر لذلك، كان ظنا أو كان شكا، حكمه واجا أن يأتي بركعتين جالسا أو بركعة قائما. وأما إذا قلنا بأن الحكم يختلف فيهما، فإن الشك بين الاثنتين والثلاث حكمه الركعة قائما، ركعتان جالسان ليس بمنصوص، ولذا احتجنا هناك وقلنا إنه يلزم ولو من باب الاحتياط الاتيان بركعة قائما. في الشك بين الثلاث والأربع إما التخيير أو يتعين الركعتان جالسان على ما احتمله بعضهم. لأجل ذلك يعني لو قلنا بالاختلاف في الحكم ذهب بعضهم إلى ترتيب آثار العلم الإجمالي، في المقام يجب عليه الجمع بين الركعتين جالسان والركعة قائمان، لأنه على تقدير أن الحالة السابقة ظن فهذا شك بين الثلاث والأربع فعلا، فالوظيفة هو وظيفة الشك بين الثلاث والأربع فلنفرزها الركعتين جالسان. وإذا فرزنا أنه كان شكا فالوظيفة هو ترتيب آثار الشك بين الاثنتين والثلاث وهي الركعة قائما على ما تقدم من جهة العلم الإجمالي في المقام، وليس هنا أصل يعين هذا أو يعين ذاك. لا يدري أن الشك الذي يجب ترتيب الأثر على طبقه هل هذا من الشك بين الاثنتين والثلاث أو من الشك بين الثلاث والأربع. مقتضى العلم الإجمالي ترتيب آثار كلا الشكين. لو فرضنا أن الأمر كذلك، فرضنا أن حكم وظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث غير وظيفة الشاك بين الثلاث والأربع، ولم نقل بذلك. وإن احتتنا في الشك بين الاثنتين والثلاث احتتنا بالركعة القائمة، لكن في الشك بين الثلاث والأربع قلنا بالتخيير، فيمكن أن يصلي ركعة القائمة ويتحقق به الامتثال على كلا التقدينين. لكن لو فرضنا أن الوظيفة مختلفة، هذا العلم الإجمالي لا أثر له فإنه منحل. العلم الإجمالي بأنه إن كان ظانا سابقا فهذا شك بين الثلاث والأربع، وإن لم يكن ظانا فهو شك بين الاثنتين والثلاث، هذا منحل بأصالة عدم الظن قبل ذلك. فإنا ذكرنا أن الظن أمر زائد على الشك، لم يؤخذ في موضوع بل شكوك الشك المتساوي الشك المعتدل، ليس هنا عنوان وجودي مأخوذا في الموضوع، بل كل ترديد لم يكن ظنا ولم يكن فيه ترجيعون فهذا موضوع لأدلة الشكوك. والمفروض أن هذا يدري أنه بعد الفراغ من السجدة الثانية أو بعد الجلوس مثلا يدري أنه شك تردد بين الاثنتين والثلاث، فيشك أن ترديده هذا هل كان مع الرجهان الثلاث أم لم يكن مع الرجهان. الأصل أنه لم يكن مع الرجهان، أصالة عدم حصول الترجيح في نفسه، فيثبت بذلك موضوع الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين. فالعلم الإجمالي ينهال، لأن العلم الإجمالي إنما كان متعلقا بأن أحد الشكين قد تحقق في حقه، إما الشك بين الثلاث والأربع أو الشك بين الاثنتين والثلاث. إذا أحرزنا بالاستصحاب أن الترديد السابق كان شكا بين الاثنتين والثلاث ولم يكن هنا ظنون، فيجب عليه ترتيب آثار الشك. فإذا يعني شك بين الاثنتين والثلاث، لو فرضنا أن الأثرين متباينان جاز أن يرتب أثر الشك بين الاثنتين والثلاث، بل من دون حاجة إلى الجمع بينهما من جهة العلم الإجمالي. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا عرز للمسلي شك في العثي أثناء الصلاة وهو لا يعلم بحكمه أو كان عالما ولكن نسي الحكم لا يدري ماذا يفعل، شك بين الثلاث والأربع بين الاثنتين والأربع وهو جاهل بالحكم لا يدري ما تكليفه. بناء على أن قطع الصلاة محرم هذا يعلم هذا المصلي بأن قطع الصلاة حرام ولكن لا يتمكن من الانفصال القطعي وإحراز الوظيفة الفعلية إما لجهله أو لنسيانه، فطبعا ينتهي الأمر إلى الانفصال الظني. إذا لم يتمكن من الانفصال القطعي فالعقل يتنزل في مرحلة الامتثال إلى الامتثال الظني فيعمل بظنه إن كان، ولو فرضنا أنه لم يكن ظن يعمل بالاحتمال لا محالة الامتثال الاحتمالي، وعلى كلا التقريرين على تقرير الظن أو على تقرير الاحتمال ليس له الاتيان بما بقي من الأجزاء بداء الأمر الجزمي، ولا يكون تشريعا لا يدري بأنه مأمور به أو ليس مأمور به بقية الأجزاء، فلا بد أن يأتي بالباقي بعنوان الرجاء وباحتمال المطلوبية بعد الصلاة يفعل، فإن كان عمله مسابقا للواقع اتكزى به لأنه حصل الامتثال أتى بذات المأمور به مع قصد القربة، وإذا فرضنا أنه كان مخالفا للواقع عاد صلاته. الماتن قدس الله نفسه احتاط استحبابا البته حتى مع الموافقة، إذا انكشف أنه موافقون أيضا يعيد صلاته لأن الامتثال لم يكن جزميا حيث إن بكانه متمكنا من الامتثال الجزمي في مجموع الوقت، فلذلك احتاط بإعادة الصلاة حتى في الموافقة أيضا ولا بأس بالاحتياط الاستحبابي. ما ذكره صحيح، يعني لو عرز هذه الحالة أثناء الصلاة فعمل المصلي بفنه أو بالاحتمال إذا لم يتمكن من الزن وكان هذا موافقا للفتوى من يجب تقليده صح هذا العمل لأنه أتى بذات الصلاة وقد قصد القربة أيضا. ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه أنه إذا شك أثناء الصلاة شك، ثم بعد الفراغ من الصلاة إن قلب هذا الشك لا شك آخر، حينما كان يصلي شك بين الصلاة والأربع مثلا فبنى على الأربع وأتم صلاته بعد ما فرغ من الصلاة حتى قبل صلاة الاعتياد تبدل شكه إلى شك آخر كالشك بين السنتين والأربع مثلا، لا يجب عليه صلاة الاحتياط ولا عادة الصلاة. أما صلاة الاحتياط غير واجبة لعدم بقاء الموضوع، ليس هو بشاكل ولا يحتمل الحاجة إلى ذلك، وأما عدم وجوب عادة الصلاة فلأن الشك الثاني شك بعد الفراغ، فالشك الثاني لا اعتبار به من جهة كونه شكا بعد الفراغ، والشك الأول قد زال. نتكلم في هذا إن شاء الله.